السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقاء النهاردة مصر الجديدة بينقسم لشقين: شق ضد التعصب ومن أجل مصر، الفقرة الأولى، وإطلالة على كنيسة المريناب بإدفو وما يحدثه بعض المتطرفين من المسيحيين، والمشهد الثاني معانا كشف حقيقة 6 إبريل والرد على المجموعة اللي عملت صوت على الانترنت على انها شريفة وغلبانة ومعهاش فلوس. احنا ملناش دعوة، ان شاء الله تكونوا معاكو كنوز قارون، انما احنا بنتكلم على عدم الولاء من الولاء في هذه الحركة عشان نفصل المحترمين من غير المحترمين. اسمحوا لي ابدأ بالاستفتاء النهاردة: هل ترى ان الوضع الحالي في مصر يحتمل الدعوة الى اي مليونيات من اي نوع؟ نعم لا لا اهتم. هل ترى ان الوضع الحالي في مصر يحتمل الدعوة الى مليونيات من اي نوع؟ لا نعم لا لا اهتم. لانه خصوصا عاملين يوم الجمعه حاجه اسمها شكرا عودوا الى سكناتكم، والدندنه اللي انا بتكلم عليها بقالي فتره انهم عايزين مجلس رئاسي، ورجعوا يتكلموا على الدستور اولا، ورجعوا يتكلموا قولوا ما هو الناس ال 77% في الاستفتاء بتاع 19 مارس الذي اجهز عليهم بالضربه القاضيه للقضاء على احلامهم، بيقول لك لولا الناس دي ما كناش وصلنا للوضع ده. الناس ال 77% دول كانوا ناس محترمين وشرفاء، واللي صوتوا بلا منهم المحترمون والشرفاء، لكن الاغلبيه كانت بتدور على استقرار مصر، انما في من الاقليه اللي قالت لا ما بتدورش غير على اجنده محدده هي فاهمه كويس عايزه منها ايه. اسمحوا لي ارحب بالاستاذ جمال احمد حامد، محامي بالنقد والإدارية العليا. سلام عليكم أستاذ جمال. اسمحوا لي أرحب بالدكتور إبراهيم الشاذلي، دكتورة من الأزهر الشريف في الأديان والمذاهب. سلام عليكم دكتور إبراهيم. أنا حبدأ دكتور إبراهيم حقيقة الأمر في كنيسة المريناب، اسمها الإعلامي كده، وأنا لسه عارف منكم أنه حك قلت لي أن في مشهد تاني خالص غير اللي بيتداوله المسيحيين. وبالمناسبة يا جماعة عايز أقول لكم أنه يعني في مسيحيين بعت لي حد إيميل، والنهاردة أقذر ألفاظ ممكن تتصوروها، سب في عرضي وعرض أمي وعرض عمرو بن العاص وعرض عمر بن الخطاب وعرض النبي محمد وعرض أمهات المؤمنين والسعودية والوهابيين وكل ما تتصوروا، لأننا نتكلم عن أنه في أجندة عند هؤلاء، والفيديوهات هتبين كل حاجة ووثائق الناس هتبين كل حاجة. تفضل يا دكتور إبراهيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بداية الشكر موصول لقناة الناس أستاذ خالد عبد الله على هذه الخطوة الشجاعة لنصرة كلمة الحق.
جزاك الله خير.
حقيقة أنا والأستاذ جمال ننتمي لهذه القرية الطيبة والطيب أهلها في مركز إدفو. بداية مركز إدفو ده من المراكز التي لم تأخذ حقها من ناحية الإعلام، لأن هذا المركز خرج الكثير الكثير من العلماء الأجلاء من الأزهر الشريف أو في التعليم المدني. أذكر على سبيل المثال الأستاذنا الكريم الدكتور رحمة الله عليه عميد أصول الدين الشيخ الصادق العرجون رحمة الله عليه، كذلك الدكتور محمد بكر إسماعيل صاحب الفقه الواضح،
نعم،
الأستاذ المطعن، أستاذ البلاغة والنقد، دكتور صابر،
كل دول من القرية عندكم؟
كل هؤلاء من
القرية. اسمها ايه دكتور إبراهيم؟
كل هؤلاء من إدفو. للتعريف هذا المركز يعني من أكثر المراكز، واخد المستوى الرابع على مستوى الجمهورية في المراكز الأكثر تقدما وعلما وتعليما وحضارة ونهضة.
إذا ما فيهوش متطرفين وبيقطعوا دان زي ما الرويبض علاء الأصواني بيقول في مقاله.
ثانيا قرية المريناب والتي فيها هذا الحدث وهذا المبنى المزعوم أنه كنيسة. قرية المريناب نسبة إلى جد هذه البلد الذي ينتمي إلى قبيلة الجعافرة واسمه مرين، ليس ماريناب، اسمه مرين، جد أهل هذه البلد. هؤلاء القوم أهل المريناب، وأنا أفخر وأعتز وأشرف أنني منهم، قوم ينتمون إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قوم ينتمون إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت تعرف وسيد العارفين يا أستاذ خالد أن آل البيت قوم تركوا الخلافة والإمارة وقال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد عن الحسن عسى نعم. الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من
نعم.
المسلمين
نعم.
عام الجماعة سمي عام الجماعة. فأهل المريناب قوم من أكثر البلاد تعلما وقراءة للقرآن، هذا البلد به أكثر من 200 حافظ لكتاب الله. هذا البلد فيه الأئمة والوعاظ الذين علموا أهلهم ثم فاض خيرهم إلى غيرهم من البلاد. هذا البلد به مجموعة مرموقة من أساتذة الجامعات في أسوان وفي غيرها وفي القاهرة.
جميل. أهم حاجة عندي القضية دي بدأت إزاي يا دكتور إبراهيم؟
نعم.
يعني إيه يعني إحنا ما سمعناش عنها في الإعلام غير في الدوشة الأخيرة دي، وإحنا فاهمين وحتى المخلصين من المسيحيين في مصر فاهمين إن إحنا كل مرة هنخش بجيم فتنة طائفية وفي ضغط وبعض القساوسة بقيادة البوب شنودة في اتصال مع أمريكا، الكلام واضح بالنسبة لنا. عايزين نعرف القضية دي بدأت تمشي إزاي كده؟
القضية بدأت في عيد الفطر المبارك.
أيوة.
احنا في اجازة عيد الفطر وسمعنا ان هؤلاء القوم قاموا ببناء مبنى مزعوم انه كنيسة.
كويس.
فنظرنا وتروينا واردنا ان نتثبت اولا، فقام بعض اهل البلاد الاخرى ليتناقش معنا ويتفاوض، ورحبنا بكل تفاوض يسلمنا او يوصلنا الى بر النجاة مع هؤلاء المتطرفين.
نعم.
فقالوا أولا نجلس معهم، جلسنا معهم، ماذا تريدون؟ قالوا إن هذا المبنى إنه كنيسة، كنيسة جاءت بين عشية أو ضحاها، كنا نحن في 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 كوكب آخر أو كنا من أهل الكهف.
نعم.
وهؤلاء نزلوا على البلد وشيدوا فيها هذا المبنى المزعوم زاعمين وكاذبين أنه من عام 1940،
زي ما برضو الرويبض علاء الأسواني بيقول.
يعني أنا لا أدري لو أن رجلا أراد أن يبني بيتا أن يجدد بيتا قديما هل أحد يعترض أستاذ خالد؟
إطلاقا.
طيب كيف أن هؤلاء يقولون يعني كنيسة من 1940 وإذا الآن تقوم لها بعملية إحلال وتجديد، إذا لا أحد يقدر أن يمنع رجلا من أن يبني بيته بالمسلح.
جميل.
ثانيا ليس لا يكون لهذا المكان ايصال كهرباء ولا ايصال مياه ولا مسجل في 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 الجهات المسؤوله في الدوله، يعني كيف ان هذا المبنى من 1940 ولا يوجد له ايصال كهرباء؟ ده هذا كله استاذ جمال سيعرضه.
نعم.
من الناحيه القانونيه.
نعم.
انا ما اود ان اركز عليه ان اهل هذا البلد الذي ينتمي للنبي صلى الله عليه وسلم نسبا قوم ليس هناك أحد مثلهم في الكرم والطيبة.
عدد المسيحيين في المريناب،
عدد المسيحيين، عدد المسلمين أولا 50,000 مسلم للمريناب والقرى التي تتبع المريناب.
والمسيحيين؟
المسيحيين 30 فرد.
30 فرد؟
30
فرد. سمعين يا جماعة الخير، 30 مسيحي في قرية فيها 50,000.
آه.
وبيقولوا إن الكنيسة مبنية في 1940 كانت متغطية بهالة إيمانية محدش شايفها.
لا أدري، لا أدري.
وكان بيخشها ناس بيصلوا ومسلمين ما بيشوفهمش،
ما حدش بيشوف يعني.
طب أستاذ جمال، يعني العلاقة بين المسلمين والمسيحيين كانت فيها أي نوع من التوتر في هذه القرية في يوم من الأيام؟
أولا بداية أستاذ خالد اسمح لي أن أتوجه بالشكر الجزيل لحضرتك ولقناة الناس، وأن أوجه التحية من هذا المكان إلى السيد محافظ أسوان، الرجل المحترم الذي لا يخشى في الحق لومة لائم، كما أنني أتوجه بالشكر إلى جميع رجال الأمن وقيادات الأمن بأسوان الذين يأخذون الموضوع كله بحيدة تامة، كما أن قناة الناس أنا صراحة فوجئت لما دعيت إلى هذا اللقاء بعد أن شاهدت بعض القنوات الفضائية التي تثير الغوغاء بلا داعي.
انا هقطع كلامك، الاستاذ جمال بيتكلم على الست منى الشاذلي، الجماعه بتوع قنوات الليبراليين، يعني صويت ولطمه وهيموتوا على النصارى وحرام عليكم وفين صلاتهم. احنا عايزين نفهم الحقيقه، ولو في حد من النصارى المحترمين بقول المحترمين يتفضل معانا ويقول الكلام ده بيتقال كذب.
هي دي رساله الاعلام الموضوعيه والحيده.
بالظبط.
موضوعيه والحيده. يعني انا فوجئت امبارح بالبرنامج بتفرج عليه بتاع منى الشاذلي بالذات سعادتك، وفوجئت باحد القساوسه من عزبه النخل انا لا اذكر اسمه، قام بالتعدي بالشتم والقذف والسب في اهالي المريناب بانهم عار يكونوا من المسلمين، وهو لا يعلم من هم المسلمين اصلا.
هو بيقول كده؟
ايوه
نعم، بيقول عار على المسلمين،
عار على المسلمين.
طيب كلنا الحقيقه يا استاذ جمال الاوراق طبعا هم ضاعتين اوراق جت نزلت على بوابه الوفد الالكترونيه بيقولوا دي تصاريح، والوفد راح كاتب بسرعه حصري تصاريح الكنيسه المزعومه وجايبين صور كده، فعايزين نعرف من حضرتك.
هو حقيقه الموضوع انهم هم شرعوا في بناء مبنى هو كان منزل وما زال منزل، واشاعوا بين الناس انه دي كنيسه.
كويس.
واشاعوا انه دي كنيسه، ثم لما قال الاستاذ ابراهيم ان احنا حاولنا نتثبت من الوضع قاموا بارسال الاوراق الخاصه بالكنيسه التي قاموا بتزويرها هم عن طريق احد الساده اعضاء مجلس الشعب السابقين، على اساس يوهمون كما وهموا السيد المحافظ من قبل والحكومه المسؤوله انه تحت ايديهم اوراق سليمه عباره عن قرار هدم وقرار بناء. لما اطلعت انا على قرار الهدم لقيت سعادتك قرار الهدم سبقه معاينه صوريه وهميه تمت على كنيسة أخرى في بلدة أخرى تدعى خور الزق بردسية، على أن هذه الكنيسة هي الكنيسة المراد هدمها بالمريناب.
كويس.
والطلب مقدم منذ عام 1940 لأن الكنيسة مقامة منذ 1940، علما بأن أنا تحت إيدي خريطة مساحية من 1903 لقرية المريناب مبين عليها مساكن المريناب لا يوجد بها كنائس اطلاق.
كويس.
اطلاق. فضلا عن ان هناك حصر سكاني وحصر زراعي بيتم كل 10 سنوات بمعرفة مجلس المدينة والمجلس المحلي، وده موجود في مجلس مدينة ادفو، ده بيحصر اي عقار موجود في القرية ايا كان، بيت حوش زريبة ايا كان.
نعم.
بيحصره حصر تام موجود.
جميل.
ما فيش كنائس.
جميل.
فلما فوجئنا بهذه الأوضاع هم طلبوا يقعدوا معانا، قعدنا معاهم تحت قيادة الأستاذ صليب إلياس اللي هو وكيل المطرانية الأرثوذكسية بإدفو وكاهن كنيسة السيدة العذراء بإدفو.
نعم.
وكان متواجد في هذه الجلسة كافة رجال وقيادات الأمن موجودة، وكان الدكتور إبراهيم موجود من ضمن الناس.
كويس.
وعرضنا عليهم الموضوع ده، أقروا وقالوا انه ده خطا مادي يا استاذ جمال، حكايه المعاينه انه تمت على كنيسه دير
ماري جرجس،
ماري جرجس على دير الملاك كنيسه رئيس الملائكه الجليل ميخائيل بالرديسيه خور الزق، دي تبعد عننا احنا بحوالي 20 كيلو،
بعيد عن المريناب،
بعيد عن المريناب بحوالي 20 كيلو،
35
او
35 او 35 كيلو تقريبا. قال لا هذا خطأ مادي، مش خطأ.
المريناب يا أستاذ خالد مدينة تقع في غرب إيه؟
غرب النيل.
نعم.
الرديسية
شرق النيل. كويس. ودي مدينة ودي قرية.
كويس جميل.
دي مدينة ودي قرية.
جميل.
طيب ماشي. قال ده احنا كنا عايزين نعملها مضيفة بدل المضيفة اللي تم هدمها.
جميل. يعني إذا هم اعترفوا إنها ما كانتش كنيسة.
ما كانتش كنيسة. لا هم في حاجة. هم عندهم المضيفة طالما تقام فيها الشعائر الدينية بالنسبة لهم دي كنيسة.
كويس. وبعدين نبلطك بعد كده ونعملها كنيسه بالعافيه ونحط القبه والحاجه دي.
احنا طبعا قلنا ده كده ان الصراع قانوني بحت.
جميل.
فاحنا نبحثه من الناحيه القانونيه.
جميل.
فقلنا طيب احنا لينا طلبات سواء مضيفه او مش مضيفه، احنا اتفقنا معاهم على ممنوع تركيب صلبان وممنوع تركيب اجراس وممنوع تركيب ميكروفونات، مع الاحتفاظ بحقنا في اللجوء للقضاء او للسيد المحافظ ل
طالما انها مش كنيسه بتصريح
لازاله. نعم. هذا المبنى من اساسه.
جميل حلو جدا. يعني حضرتك الاعتراضات دي على ان دي مضيفه بتقيم فيها شعائرك انت حر، انما لا تتحول الى كنيسه.
انا عايز اضع شيء مهم جدا استاذ خالد.
اتفضل.
هي المضيفه مبنى مقام ليس له شان بهذا الحدث،
وهو موجود.
هو تغل.
انا هكمل بس
تغل هذا الحدث.
هكمل
الدكتور. اتفضل اتفضل يا استاذ جمال.
المضيفه دي موجوده منذ عام 85.
كويس.
وقائمه، يعني ده مما ينقض قرار الترخيص بالهدم.
أي
طيب اذا كان انتوا خدتوا ترخيص بالهدم على كنيسه رئيس الملائكة
ماري جورجس على بعد 35 كيلو
على بعد 35 كيلو يعني كان يفترض أن يتم إزالة المضيفة. طالما المضيفة عندكم طالما يقام فيها الصلاة فهي كنيسة يبقى تهدوا المضيفة. حلو. المضيفة ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة.
جميل.
ويؤدوا فيها مناسكهم من عزاء وأفراح وإلى آخره.
حلو.
ما زالت قائمة. إنما راحوا أسسوا هذا المبنى من جديد وهو أصلا منزل لشخص يدعى معوض يوسف معوض على أساس أنه ده كنيسة بطرق احتيالية.
طيب أنا هستأذنك في فاصل صغير عشان في مشكلة صغيرة ونرجع نكمل.
ماشي.
فاصل ونواصل خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل ونورنا الأستاذ طلعت رميح هو اللي أخرنا وخرجنا فاصل رئيس تحرير دير الفتح. السلام عليكم أستاذ طلعت. الحمد لله على السلامة. بنتناقش في كنيسة المريناب. نعم. والأحداث الطائفية والحركات اللي بتتعمل كل فترة والاعتصام قدام مسبير والكلام اللي انت عارفه ده. نعم. هنكمل مع الأستاذ جمال. إذن ما كانش في كنيسة. إذن ما فيش غير مضيفة وموجودة لحد دلوقتي.
دلوقتي.
وكانت الكنيسة اللي موجودة أصلا على بعد 35 كيلو من المعينة.
هم عملوا عليها المعينة.
اللي هم عملوا عليها المعينة. بس لبسوا دي
المعينة السورية.
كويس.
واللي طلع عليها قرار الهدم هو.
أيوة.
قرار الهدم ده يفترض انه يهدم الكنيسة.
كويس.
اللي هي ما زالت قائمة اللي هي المضيفة.
كويس.
ما زالت قائمة حتى الآن.
يعني المضيفة جالها قرار هدم.
اهو.
لا آه. انا بس هم بس سوري. حاجة مهمة بس الوزنة. يعني المضيفة. المضيفة. مبنى مقام من 1985. هذا المبنى
مش من 1940
لا مفيش
ده المضيفه
مفيش 40
هم ليس لهم
زي ما بيقولوا المسيحيين بس
ليس لهم ما هو على الاصنام ما يسمعش المسلمين خالص
اه انا
عارف
ليس لهم ليس لهم انا بس عايز اوضح شيء مهم جدا ليس لهم في المريناب الا مضيفه مقامه عام 1985 اللي حاصل ده كله والمعاينه دي على مبنى مباع من واحد ويسمى يدعى معوض يوسف معوض
منزل.
بيع هذا البيت منزل. سنة 1986 خد صحة ونفاذ سنة 2008 والإيصالات إيصال الكهرباء وإيصال المية لحتى
بيقيموا شعائر دي من إمتى؟
مفيش شعائر أصلا
في المضيفة دي
مفيش حتى الآن مفيش
لا شعائر. المضيفة ملهاش علاقة
يعني احنا بنتكلم في 30 مسيحي في القرية كلها
مفيش شعائر
وسط 50,000
وسط 50,000 ده ايه؟ ده أصوات انتخابية
تفضل
يعني العدد اكبر
أكثر من كده
الاصوات نعم. الانتخابيه 50,000
30 مسيحي هم اللي عاملين القلق في مصر
30 مسيحي اعتقد هم فيهم اثنين اللي عاملين القلق ده كله اللي هو القس صليب الياس وكيل مطرانيه الارثوذكسيه بإدفو وكاهن الكنيسه السيده مريم العذراء
نعم
والثاني اللي هو
مكاريوس
مكاريوس ده واخد صفه وهميه ولذلك انا بعتبر كلامي ده بلاغ للنائب العام بانه كاهن كنيسه ماري جرجس بالمريناب وهو ما فيش كنيسه ماري جرجس بالمريناب
بصفه وهميه
خلاص يا جماعه الخير كل اللي بنقوله موثق عشان ما يطلعش نصراني متطرف لان في مسيحي مش متطرف بيحب مصر وعايش في سلام في مصر انما اللعب بتاع القساوسه والتحميس والجماعه اللي بيأجروهم وهنشوف فيديوهات طب اسمحوني نشوف فيديو نرجع
اخ صليب ده انا هقول لك على الفيديو
طيب
اخ صليب في 2010 كان في احتفال في المدرسه بتاعتنا بتاعه المريناب حضر فيه بنفسه واقر ومتسجل له فيديو انه مفيش كنائس في المريناب في 2010
والله يا جماعه الكلام بيتقال اهو مش من عندي مش من قناه الناس ومش من كيسي مفيش حاجه كنيسه في المريناب ولا ورق الكلام ده كله ورق مضروب
طيب لمصلحه مين انت بتكذب والمصلحه طيب. مين بتهيج الراي العام والمصلحة مين بتعمل كل ده طالما انت بتقول انه مصر بتاعتكم هو لو مصر بتاعتكم تضرها
طب نسمع بقى هناخد من استاذ جمال الحته دي ونروح لفيديو انا بس بفكركم ان في يوم من الايام الشيخ حسين يعقوب غزوة الصناديق على الاسواني وبلال فضل ويصرفوا ده والدنيا وعيطوا وندبوا ماتوا ماتوا عايزين نسمع دلوقتي بالفيديو ده السيد القمص او القسيس ده بيقول ايه ونرجع نعلق مع الاستاذ طلعت رميح
مصيره.
المحافظ يقدم استقالته ويتقبض على الجناه والكنيسه تتبني والمشير في ايده كده يعمل كده. لو ما عملش كده هو عارف ايه اللي ممكن يحصل. والمحافظ لو ما قدمش استقالته مسافه 48 ساعه هيموت موت عشان يعني
يقولوا لسه هي مش كنيسه ده
كنيسه. والمحافظ ده كذاب ويجي يواجهني وانا اديله باللي في رجلي. ادي للمحافظ ده باللي في رجلي كذاب وحط صبعي في عينيه.
محترم ولا مت
ده كذاب وحط صبعي في عينيه. المحافظ ده كذاب وحط صبعي في عينيه. هو اللي ماضي على القرار. هو اللي ماضي على القرار والقرار معانا. معانا ورق وموجود وممكن نديهوله. والدوله والمشير قاعد على كرسي وعارف انه دي كنيسه وعارف انه دي قرار يبنيها احسن. بقول للمشير حل المشكله بسرعه احسن. بس
هيوجد اعتصام ولا مسيح؟
مش هنفك الاعتصام الا غير لما كل حاجه تتحقق. لازم المحافظ يقدم استقالته فورا.
انا عندي بس ملحوظه صغيره على فكره القوات المسلحه. القوات المسلحه دي عبرت خط بارليف. القوات المسلحه انتصرت على اسرائيل. احنا بنقول لهم العدو الان اخطر من اسرائيل. لان اسرائيل لما بتتعاطى مع القضيه المصريه بتوحدنا مع بعض. انما العدو الموجود دلوقتي قياده السلفيين الموجوده دلوقتي اخطر من اسرائيل. لان دول هيفتتونا من بعض. فاحنا بنوجه تحذير للقوات المسلحه لانه فعلا اذا كنتم تعاملتم مع اسرائيل بمنتهى الحزم والقوه احذروا هذا الامر. انا بتحدى المجلس العسكري من هنا من البرنامج ده
ما تخلينا
نستطيع ان يقبض على اي واحد من دول
من غير لهجه التحدي. ليه ما نحط احنا بنحط ايدينا في ايدين بعض المصر مش نتحدى؟
احنا
بنتحدى واحده
ده احنا
يبقى من غير لهجه التحدي.
احنا
من غير لهجه التحدي.
بس اللي حاصل
انت بتنكر المجلس العسكري بيتحمل فوقطه الجبال في هذا التوقيت
جدا.
يبقى
بنحط كلمه القضيه دي النجاح القضيه دي هي اللي تستطيع انها تحط بالسيكه كده كل الانجازات اللي صنعها المجلس العسكري الفتره اللي فاتت بالسيك. لو استطاع السلفيين وانتصر السلفيين في معركتهم لانقسام شعب مصر هيتمسح بالسيك.
خلينا نقول بعض السلفيين يبقى احسن ولا كل السلفيين؟
قاضي شيوخ السلفيين المعروفين
واضح. معلش التيار واضح
المعروفين بالاسم.
طب ما تخلي جملتك مصريه اقوى وتقول بعض او السلفيين متشددين والمتشددين.
لا ده انا ممكن اقول لحضرتك
بيقولوا علينا اقليه واحنا اصحاب الارض دي. الكلام ده اللي قاله بيشوي ان المسلمين اللي في مصر احنا لو افترضنا احنا 85 مليون 80 مليون مسلم ضيوف. فالاساتذه بيرددوا ان هم اصحاب الارض دي. وخلي بالكم دي ثقافه موجوده عند بعض المسيحيين مش كلام تهريج. بدليل ان واحد كده باللفظ وانا متاسف اللي هقوله قال عمرو بن المتعاص كده باللفظ بعت الايميل كده باللفظ لانهم فاهمين كويس جدا هم بيتصرفوا ازاي. اولا انا عايز اقدم بلاغ للنائب العام لو ان المجلس العسكري بقى له السلطان اللي بنتكلم عنه. احنا عمالين بنقول ان المجلس العسكري الصمام امان. افهم ايه اللي قاله القس اللي موجود في اسوان ان المشير يبني الكنيسه احسن له لان عارف لو ما اتبنتش هو ممكن هيحصل ايه. او يعني القس اللي طلع قال من شويه لو الكنيسه اللي المشير لما بناش الكنيسه عارف ايه اللي هيحصل له. والمحافظ لو ما استقلش خلال 48 ساعه هيموت موته شنيعه. ده يا استاذه منى الشاذلي يا استاذ يسري فوده يا سيد عمرو اديب يا ست ريم ماجد يا اخوه يا بتوع قنوات يا ابو حملات ده مش تهديد رسمي؟ خلال 48 ساعه هيموت موته شنيعه وهديله بالجزمه. ادي اخلاق اللي بيقول لك احنا اخواننا المسلمين وبنحب نتعامل بحب وود من اجل مصر. والثاني ساب الدنيا كلها وقال لك السلفيين اخطر من اليهود. وطبعا علاء الاسواني لما بيسمعش غير المسيحيين لان هوا مسيحي هو خالد منتصر ومن على شاكلتهم كاتب ان اللي قرر هدم الكنيسه السلفيين واللي قاعد مع الشرطه والمجلس العسكري السلفيين اهم ناس من القريه.
نهائي.
اتفضل اسمع بس تعليق الاستاذ طلعت رميح وارجع لكم.
اتفضل
يا استاذ طلعت.
هي الحكايه فيها تعليق؟ مفيش تعليق
شيخ. لا تعليق
شيخ خالد. مش ملاحظ معايا انه مع اقتراب يوم انتصار ذكرى حرب اكتوبر بتجري احداث في مصر لتشويه هذه الحرب ولمنعنا حتى من تذكر ماذا قام به الجيش المصري. مظاهرة في 6 اكتوبر كانوا عايزين يعملوها ثم الحدث اللي احنا شايفينه ده. فخلينا نبتدي بان احنا نحيي القوات المسلحة المصرية والشعب المصري في هذا اليوم الذي انتصرنا فيه على عدونا. الملاحظة الاولى في مثل هذا الحدث ان كل الناس لو رجعت ترتيب الاحداث ستجد اننا امام محاولة لاستدعاء فتنة في مصر. ملخص كل اللي احنا شايفينه، ملخص كل الاساتذة قالوه، انه مفيش كنيسة، مفيش اللهجة المروعة دي،
كلمة قساوسة بيها دي.
لا ومش بس، انت بتقول على برنامج منى الشاذلي اللي
دي لطمت وصوتت يا حبة قلبي يا عيني على الموضوع.
لا دي طلعت تلت اشخاص، شخص ردت حكاية دي ارضنا وهم جم عليها، والشخص التاني ردت نفس الحكاية، والقس ردت فكرة انه السلفيين واصل اللي حصل ده جه بعد زيارة قيادة سلفية وصرح بالاسم.
نعم.
فانا تهيأ لي ان احنا
امام الشيخ ياسر برهامي، مش كده؟
نعم. والشيخ ياسر برهامي وواحد من اهم الشخصيات الاسلامية في مصر. فانا الحظ ان احنا امام شيء فيه استدعاء للفتنة، مش تحريض عليها بس، في استدعاء. ازاي توصف لي يا شيخ خالد احداث في قرية تتنقل للمحافظة، مظاهرة في المحافظة،
قرية مغمورة،
مظاهرة في اسكندرية، مظاهرة قدام مسبيرو، مظاهرات في شوارع القاهرة. طب خلينا نقول شيء تاني في استدعاء الفتنة، مش بس حركة التظاهر، لا، فكرة التحرك من قبل الأقباط كأقباط، أليس هذا استدعاء للفتنة؟ طب دلوقتي أنت بتتحرك كقبطي هنا وهنا 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 وهنا، كمسيحي هنا وهنا،
نعم،
وبتقول السلفيين وبتقول المحافظ هيتضرب، يعني أنا ما أقدرش أقول اللي قاله
ده، بيقول المحافظ هيضربه بالجاب بالفرجلي،
ما أقدرش أقول على حاجة زي كده يعني.
القصة اللي هو بيتكلم عن التسامح،
إنه أليس هذا، وبتقول دي أرضنا، أليس هذا استدعاء لفتنة
واستفزاز لمشاعر 80 مليون مسلم؟
بالتأكيد، بغض النظر عن العدد، بس أنا هنا أحذر من الانجرار خلف ما يجري. لما الانتخابات خلاص تخطط الخطوط كلها ورايحين عليها، بتتفجر الفتنة، وبتتفجر من حاجة يعني الإخوة بيرووا بروايتهم بوثائقهم إنه لا فيه ولا فيه ولا فيه، ونفاجأ بإنه مصر كلها انشأت وظهر فيها مثل هذه المظاهرات. ده الأمر الثاني.
احنا بنتكلم عن 30 مسيحي في قرية فيها 50,000.
أنا والله يا شيخ خالد بغض النظر العدد هنا يتعلق بإيه، ببناء الكنيسة، لكن اللي احنا شايفينه قدامنا شيء أخطر، وهو إيه؟ إنه نحن أمام تحرك أمام مكتبة اسكندرية وأمام مسبيرو وفي شوارع القاهرة. السؤال هو ماذا لو تحرك آخرون بنفس الطريقة؟ يعني لو إخواننا وأهلنا هم تعاملوا بنفس الطريقة وابتدوا يكلموا ناس في مصر وفي اسكندرية، وطلعت مظاهرة من هنا وطلعت مظاهرة من هنا،
دخلت على محدد. هل بتتصور ان دي بغية بعض القساوسة في مصر لخلق صدام بين المسلمين والمسيحيين علشان تدخل امريكي؟
الموضوع اكبر. انت جبتلي بقى ايه النقطتين المهمين. الا تلاحظ ان هذا الامر جرى بهذه الطريقة وسط امرين اخرين، واحد منهم تصاعد الكلام عن الدولة القبطية، والتاني تصاعد الكلام عن طلب الحماية الدولية
من نجيب جبرائيل؟
انا رأيي الصورة كده
بتتضح،
مش بتتضح من زوايا اللي على الارض، لا، بيتضح اننا امام مسلسل خطير ماشي في اتجاه مصر كلها هتدفع ثمنه، وده مستهدف به مصر. لانه انا لا استطيع ان افصل بين ان التظاهر يجري بالشكل ده، تصعيد اللغة الى نمط شتائم ضد مسؤولين،
تهديد رئيس الجمهورية او القائم باعمال رئيس الجمهورية،
وتصعيد الامر باتجاه المشير
خلي بالك، دون إشارة إلى مجلس الوزراء ودون الإشارة إلى وزارة الداخلية، الأمر واضح أنه ضغط باتجاه محدد. بس هنا أنا بقول أمر مهم جدا، القوات المسلحة والشرطة المصرية أخذت القرار السليم والصحيح وفي التوقيت الصحيح في إنهاء التجمع أمام مسبيرو، لأنني أرى أن الهدف الحقيقي كان إشعال الفتنة، وأن بقاء هؤلاء الناس بهذه الطريقة وبالهستيريا اللي أنا شفتها في الشعارات وبالكلام التصعيدي سواء ضد السلطة ضد المجلس العسكري ضد
المتأسف، عايز أقولك ده ضد النبي عند مزبيرو كمان.
أنا عايز أقول بس حاجة مهمة،
أنا رأيي أن ده أمر مقصود وده اللي ينبه عليه.
طب أرجع لك أستاذ طلعت، هسألك سؤال وكمل كلامك تاني، بكرر، هل في المريناب الثلاثين مسيح المولودين اللي وصل 50,000 حصل بينهم وبينكم اي صدمات من اي نوع في يوم الايام؟
استاذنا احنا عايشين مع بعض فترات وازمان متعددة، وعشنا وشفناهم. المسلمين اللي في القرية المريناب بصفة خاصة يمكن يختلفوا، لان هما بينتسبوا لال البيت، فعندهم الطيبة وعندهم الكرم وعندهم العطاء. الاغلب 30 مسيح دول او المجموعة دي كلهم تجار، يعني التاجر بطبيعة عمله وبطبيعة وسائله وادواته شغال في تجارته على المسلمين دول. يعني 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 اكتر من كده ايه يعني؟ يعني كل وسائل،
يعني عمركم قطعتوهم ولا قلتوا ما تشتروش منهم ولا لا؟ دول زي ما علاء الاصواني بيقول لك احتقار الاقليات واحتقار المسيحيين، ما حصلش ده.
انت عارف انه 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 سبوا النبي
عليه الصلاة والسلام.
مش عايزين سبوا الدين. طيب احنا نرجع تاني للاستاذ حامد، الاستاذ جمال احمد حامد، يعني وصل لحد فين الورق الوقت؟ القص اللي طالع بيقول اضرب المحافظ باللي في رجلي وحط صباعي في عينه، شغل البلطجه اللي شفناه، بيقول لك ده ماضي بايده. ماضي بايده على ايه؟
هو المحافظ مشكورا طبعا بعد ما اطلع على الورق وعلى حقيقه الاوراق، امر باحاله كافه الموظفين الموجودين بالوحده المحليه بيدفوا الى التحقيق.
كويس.
والخبر ده طلع النهارده في جرايد النهارده الصبح في الجمهوريه بالذات ساعتك، وانا بضم صوتي لصوته وبأيده في هذا الموضوع، والتمس منه ان يأمر بإحالة الكاهن اللي هو ميكاريوس الى التحقيق ايضا بتهمة انتحال صفة كاهن كنيسة ماري جرجس الوهمية التي ليس لها وجود.
أنا بس يعني ده راجل ملوش وجود، انا بيدعي صفة انه كاهن،
صفة ملهاش.
وانا معايا خبر النهاردة تقصي الحقائق، لا توجد كنيسة اصلا بالمريناب، وعشرة الاف قبطي يريدون اعتصاما مفتوحا امام سبيرو.
اذا انت جبت الصفة دي منين؟ جبت صفة كاهن زي صفة محامي، واحد بيمتحن صفة محامي او طبيب
او ضابط
او ضابط،
كويس،
الامتحان صفة.
نعم.
يبقى انت جبت صفة كاهن دي منين؟
كويس.
دي جريمة.
كويس. دي الاجراءات القانونية عند حضرتك وصلت لحد فين استاذ جمال؟
هو طبعا انا حاليا بالنسبة لموضوع الازالة ده من اختصاص سيد المحافظ، و يعني في طريقنا ان شاء الله باذن الله للحصول على ترخيص بازاله هذا الصرح اللي هو نقول ازاله اسباب الفتنه وجودها.
نعم.
ليه بقى سعادتك؟ لانه قريه المريناب اقرب كنيسه بالنسبه لها تبعد عنها كيلو ونص او 2 كيلو، يعني ال 30 فرد دول لو متدينين وعايزين يصلوا فعلا
2 كيلو
2 كيلو او كيلو ونص تقريبا، يعني مش
يعني
محتاجين
كنيسة،
مش محتاجين كنيسة. والكنيسة الكبيرة اللي هي كنيسة السيدة العذراء بيدفوا 8 كيلو. اعتقد ان هو الهدف مش عبادة ولا صلاة ولا زي ما تقول،
ولا هدف. انا قلت قبل كده تغيير هوية مصر الاسلامية. ارجع لك الدكتور ابراهيم الشاذلي، انا مصر النهاردة سواء راجل رويبضة فعلا، يا ده راجل في قمة النفاق، ده المقلة وشافه مسلم والله لا يتقيأ من نفاق علاء الاصواني اللي ما بيتحركش ويثور الا في مثل هذه القضايا. بيقول انه اسمع الكلام ده حضرتك، ان الكنيسه موجوده من 1940 تهدمت حوائطها بفعل القدم، فقام المسؤولون عنها باصدار تراخيص قانونيه، الى هنا والامر طبيعي. ده كلامه. فجاه سيناريو الافلام بتاعته بتاعت الشذوذ الجنسي، يعني حدثت مشكله، ظهرت مجموعه من السلفيين الوهابيين ليرفضوا ترميم الكنيسة، وبدل من أن تقوم السلطات بتنفيذ القانون وحماية الكنيسة، عقد مسؤولون في الشرطة والجيش مجلسا عرفيا قام فيه السلفيون بإملاء شروطهم على خادم الكنيسة حتى يقبلوا تجديدها. فاشترطوا أن تظل الكنيسة بدون ميكروفونات ولا قضيب ولا صلبان. أكمل. السؤال هنا هو بيسأل كيف تقوم كنيسة بدون الصليب الذي هم رمز العقيدة المسيحية؟ الإجابة أن هذه رغبة السلفيين التي وافق عليها المسؤولون في الشرطة والجيش.
يمكن أنا سلفي؟
طيب ما معلش أنت سلفي النهاردة. واضطر خادم الكنيسة إلى الموافقة عليها حتى يتمكن من ترميم كنيسته. المهم بقى السيناريو اللي جاي بتاع السسبنس والإثارة. في اليوم الجمعة قام خطيب الجامع الوهابي بتحريض المصلين ضد الكنيسة، وما إن انطلقت الصلاة حتى انطلق المتعصبون وحاصروا الكنيسة ثم أحرقوها وهدموها تماما وارتكبوا جريمتهم على مدى ساعات، ولم تتدخل الشرطة ولا الجيش في حماية بيت من بيوت الله. أما السيد المحافظ وهو من فلول نظام مبارك اعتمد الطريقة القديمة في إنكار المسؤولية، فصرح بأنه لا توجد أصلا كنيسة في القرية. الفيلم مش الهندي ده، الافلام الهندي محترمه يعني الافلام الهندي محترمه. ده فيلم اباحي بيعمله علاء الاسواني ومجموعه العلمانيين القح اللي عندهم اجنده امريكيه. هل الكلام ده حصل؟ خطيب جمعه قام صلى عنده.
انا عاوز اقول بس حاجه مهمه جدا. اولا احنا ما فيش حاجه اسمها كنيسه، يعني احنا بنقول المبنى المزعوم، ما فيش كنيسه في المريخ.
انا بقول على كلامهم، ده انا بقول على كلامهم
يعني انا بس عاوز اوضح دي للساده المشاهدين.
مش شرعوا في بناء كنيسه،
مفيش كنيسه، مفيش مسمى كنيسه في المرينات.
كويس.
المبنى ده، المبنى ده اللي هم عاوزين يزعموا بنوه في مكان يتبع واحد يسمى يوسف معوض او معوض يوسف معوض. معوض يوسف معوض ده المكان والعين اللي هم بيبنوا فيها المكان المزعوم ده يتبع هذا الرجل. هذا الرجل نصراني شغال في الاملاك، وبطريقة او باخرى توصلوا الى الوصول الى ان هم خدوا تراخيص غير سليمة على مكان آخر وعلى عين أخرى غير هذه العين، وهدوا هذا البيت وحولوه بين عشية وضحاها. زعموا إن 1940 يعني ما فيش وقف مية.
السؤال اللي بسأله حضرتك دكتور إبراهيم،
بالصورة للكنيسة دي،
السؤال المهم اللي بسأله
القديمة،
هل طلع خطيب على المنبر وحرض مصلين ضد الكنيسة؟
مش كنيسة.
أكمل كلامي والله باعتبار البيت المضيافة الأبارتومان. انا بسال سؤال، هل حرضوا راح الناس خارجين بعد الصلاه راحوا جايبين معاول هدموا وحرقوا المضيفه والبيت وكسروا الدنيا والكلام ده كله؟
استاذنا الكريم يعني لا، الامن نافع شاف الحدث والجيش شاف الحدث والاستاذ الدكتور هشام صرف بعت لجنه تقصي الحقائق شافت الحدث، كل الناس دي غلط يعني.
هقول لحضرتك استاذ جمال، هو طبعا ده ردا على كلام الاستاذ علاء الاسواني.
مش يعني استاذ ولا حاجه، ما تقولش على علاء الاسواني على طول. اتفضل.
هو دلوقتي طبقا لقرار رئيس الجمهوريه نفسه هو بيتكلم دلوقتي وبيسب في الناس وبيقول يعني كلام ما ملوش صله بالواقع نهائي تماما. قرار الجمهوري 291 لسنه 2005 اللي صادر من ماده واحده بس، اللي هو فوض الساده المحافظين في اصدار تراخيص
للكنائس. جميل.
قال ايه بقى سعادتك؟ وفوض المحافظين كل في دائره تخصصه في الترخيص للطوائف الدينيه المسيحيه بهدم كنيسه وباقامه كنيسه محلها مكانها في ذات موقعها وباقامه بناء او اجراءات او تعديلات او توسعات ايا كانت قائمه، ويجب البت في طلب الترخيص خلال 30 يوم. كويس يا استاذ خالد؟
كويس.
معايا؟
جميل.
يعني اللي انا عايز اقوله، لغايه هذه اللحظه سعادتك مفيش ترخيص كنيسه، واخد بال سعادتك؟ توصيله المياه للمبنى المزعوم ده ما زالت منزل معوض
يوسف
معوض حتى وقتنا الحالي. وادي سعادتك عقد بتوصيل المياه اهو، عقد من شركه الميه لغايه وقتنا هذا اهو، عقد شروط الاشتراك في المياه
بالعداد.
سنه كام ده سعادتك؟ اهو
انا طلع لك 95.
تمام. ادي اول وصله. معلش يمكن
نظرك يعني 1940 يا استاذ طلعت، هم ب 1940
العداد. انا طلبت منهم طلب، العداد اللي بيقولوا
عداد معوض عشان نسمع
استاذ. انا طلبت منهم طلب سعادتك، هاتوا لنا ملف الكنيسه القديمه اللي كانت منشاه من زعام 1940،
واكيد المساحه وعندهم
طيب تعالى سعادتك بص للقانون بيقول ايه، ان المفروض مساحه الكنيسه لا تقل عن 1000 متر. انت عارف المبنى ده على كم متر؟ 28 في 28 9 عندك،
يعني بنتكلم قرب 900 متر تقريبا.
مفيش 28 متر، 28 كده في 28،
ما انا قصدي 30 في 30 900.
طيب
يعني بنتكلم قرب يعني.
طيب بالله 28 في 28 تاخد 9 عمدان بالعقل كده يعني، 9 عمدان ازاي؟
الهندسه بتعمل كل حاجه، انا فلات سلاب وبتاع. ارجع مع الدكتور ابراهيم الشاذلي.
طيب
اتفضل.
المفروض انه بين الكنيسة وأقرب دار عبادة ما تقلش عن 1000 متر. انت عارف هي لا تبعد عن جامع بلا بشارع فقط.
لا بس لسه ما طلعش قانون العبادة الموحد.
المكان ده شارع
يا فندم. انا قناعتي الشخصية انا فاهمها. ارجع للدكتور ابراهيم الشاذلي، عايز اراجع مع حضرتك.
تعال بقى بص للوصفة. طيب. النوم ده حصل.
هرجع لك حالا. بس دكتور ابراهيم انت راجل ازهري، انت راجل ازهري، يعني انا لجبتك والله العظيم انا ما اعرف الناس دي اول مرة اشوفها. لكن الناس من حبها لمصر، زي ما في مسيحيين عندهم حب لمصر وفي قساوسة وفي اجندات وفي مسجات وفي ان باترسون وفي كلينتون وفي وفي وفي، فعايزين نقول ده موجود وده موجود، زي ما في مسلمين اصلا امثال علاء الاسواني ان عندهم اجندات. خلينا واضحين مع بعض. هل حضرتك يا دكتور ابراهيم فجأة قرر المجموعة اللي موجودين الثلاثين دول ان هم يحولوا المضيفة اللي موجودة الى كنيسة؟
دول ناس غلابة يا باشا، ما يقدروش على الامكانيات دي. ده في تمويل خارجي بيجي من بره. انا قلت الكلام ده في حضورهم هم وفي حضور الحاكم العسكري. دي فتنة خارجية جاية من بره. دول ناس يعني عيشتهم بالجاء. اكبر واحد فيهم عنده نص فدان.
طيب يا دكتور ابراهيم ايه وضع السلفيين في الموضوع عشان برضو نبقى فاهمين؟
بص يا استاذنا، احنا يعني انت عارف الازهر، والازهر يمثل الوسطية المعروفة كلها لكل الناس. السلفيين مفيش تواجد لاي سلفي في القرية دي.
كرر وعلي صوتك واحلف بالله.
مفيش تواجد لاي سلفي في هذه القرية. هذه القرية
دكتور ابراهيم كان معانا في الاجتماع، يمكن عشان مربي دقنه قالوا سلفي ولا حاجة.
لا
هو ابن عمي.
عارف لو قسيس قلع اللبس بتاعه ولبس بنطلونه وقميص يقولوا عليه سلفي.
انت عارف انا يحضرني بيت شعر، يعني وذنبك انك ما اذنبت وعارك انك ضد العاري.
نعم.
وذنبك انك ما اذنبت
وعارك انك ضد العار.
ضد العار.
نعم.
فليس هناك تواجد لأي فئة فكرية أخرى تمثل إلا قرية المريناب. أهلها الذين يقطنون فيها هم الذين قاموا لهذا الأمر.
حتى البلاد المجاورة
وحتى هذه اللحظة ما تحركوا إلا عبر القنوات الشرعية، عبر القانون، عبر الوحدة المحلية، عبر المجلس المدينة، عبر المحافظ، عبر الجيش.
يعني قانوني.
مفيش أي إجراء.
من المسلمين 50,000 تعرض للثلاثين مسيحي الطيبين اللي انت تقول عليهم هم موجودين.
مفيش. ده احنا علاقتنا كلها بمبنى مزعوم، يعني حتى علاقتنا بالمسيحيين ليس احد تعرض لاي مسيحي باي اذى، رغم سب لله وسب للرسول صلى الله عليه وسلم، ورغم ضرب لمسلم من عندنا ابن عمنا، ورغم حرق لبيتين من بيوت المسلمين، وكل ده والمسلمين عندهم صبر، والمسلمين اللي في القرية صبر وثبات وأنا، لأنهم سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بأهل مصر خيرا. لكن يبدو أن
طيب احنا طبعا علاء الأسواني المنافق الرويبضة دلوقتي موجود على أحد القنوات الفضائية بيتهم الشيخ ياسر برهامي وبيتهم الشيخ أحمد فريد، وطبعا معرضوش ما يقدروش يعرضوا فيديو اللي القس فيه بيشتم المحافظ. هعرض لكم فيديو حالا وهرجع علق مع الأستاذ طلعت رميح عليه. خليكم معنا.
قانون المحافظ مهم جدا يقال، المحافظ من النظام السابق.
بتقصد على محافظ أسوان طبعا.
الحاج مصطفى السيد المفروض انه يصدر قرار بإقالته. انا اعرف ان في دلوقتي بمطبخ مجلس الوزراء قرار بإقالة هذا الرجل. لازم الناس اللي اعتدت على الكنيسة تصبت عليها. لازم فضيلة الإمام الأكبر يصدر بيان يقول لنا فيه إذا كان الأباط كفار ولا لا.
طب لا يعني مش ليه الأباط، هو مش محتاجين بيان. ثم أنت ليه بتسميه الحاج مصطفى السيد؟ هو اسمه اللواء مصطفى السيد، مش ما اسموش الحاج مصطفى السيد.
لا أنا بس بحاول أعود ودنه على اللغة الجديدة اللي المفروض هيسمعها في الفترة الجاية.
يعني بلاش بس ندخل في الكلام ده يا ابونا. يعني
ما غلطتش فيه يا فندم، ما غلطتش فيه. هو كلمة الحاج كلمة
لا، بس هو له منصب رسمي واحنا ما بنستخدمش ألقاب دينية لما بيكون في مناصب مدنية.
اقول اللي هو مصطفى السيد.
اللي هو مصطفى السيد.
طب كويس، بيات اللي هو مصطفى السيد. المفروض ان يبقى في بيان من مشيخة الازهر. الدكتور علي جمعه منسوب له فيديو يتهم الاقباط بالكفر، لازم يقدم اعتذار عشان الناس دي تهدى. طيب. ويصدر قرار في إعادة بناء الكنيسة بنفس الترخيص السابق.
طيب أنا الحقيقة مش متأكدة، أنا لم أشاهد هذا الفيديو المنسوب لفضيلة المفتي إنه بيصف الأخبار.
أنا طبعا بحترم موقفك وأنا بقول كل الكلام على مسؤوليتي الشخصية. يعني
أستاذ مرزوق سامعني؟ طيب.
سامعني؟
سامع. ماذا يحدث في المريناب الآن؟
أنا عاوز بس أرد على أبونا كلام واحد ككلمة يعني.
تفضل.
أنت عاوز تشبك المسلمين والمسيحيين؟ عاوز موت يعني؟ احنا المشكلة دي لها شهر واثنين، في واحد ضرب واحد قلم، في واحد، انتوا عاوزين ايه مننا؟ بس الناس اللي جاية من برا عاوزين مننا، احنا ناس هادين، شعب اسوان ناس هادية، كانت كنيسة او كانت بيت او كانت مضيفة او كانت، انتوا عاوزين مننا ايه؟ عاوزين لما تولع يعني زي هنا ولا هنا؟ ايه انت جاي تجمهر ده؟ تعال شوف الحقيقة بنفسك، بتتكلم من مصر ليه؟ متى تنزل لاسوان اللي تعالى معانا؟ تعيش الواقع بتاع الناس، ليه الكلام ده؟ ليه الوضع ده؟ ناس احنا ناس طول عمر ناس هادين ولحد الوقت مسيحيين ومسلمين ماشيين مع بعض، ايه يعني كنيسه ولا جامع ولا بيت ولا ده ولا ده؟ ايه عظيم مننا؟ حياه الانسان اكثر من ده كله. احنا دوك حاليا كده مركز اسمه هنا اهو، انت بقى في ناس دخلت الغرفه 10، الامن قام بدوره وقام جابهم وهم بيتعرضوا على النيابه. في حاجه يعني؟ لا ده قانون ياخذ على الكل ويحمل على المحافظ ويحمل على الناس التنفيذيين. ليه؟ انت الاقباط عاوزين ايه؟ احنا ناس اسوان ناس محترمين كمسلمين ومسيحيين. قولوا لنا انتوا بس انتوا عاوزين ايه؟ ناس الناس الشعب ده عاوزين مننا احنا عشان تقول لعمود فوق نستنى ثلاث اربع هم يطلبوا مننا.
طب هو ايه الوضع دلوقتي في المارينادي يا استاذ مرزوق؟
الوضع حاليا دلوقتي هو مشتعل، الناس ترى رايحين معارضين على النيابه والناس المسلمين كلها شارك. اكثر من 10,000 واحد قدام مركز ادفو. يعني كويس لما نشبك مع بعضنا، احنا طول عمرنا محافظ طاسون مفيش حد بيتخانق مع حد، لا مسلم ولا مسيحي ومسيحي. كنيسه ومسلم كله ولا جامع كلنا واحد. خلي الناس تهدي ما تولعوناش الدنيا.
معك حق.
اذا كان قصه ولا غير قصه ولا ده ولا ده، لا شيخ ولا قصه، هي انسان عندنا.
مظبوط. اشكرك استاذ سعد مرزوق من قيادات الشعبيه بقريه المارينات.
النقطة الغريبة ان احنا بنتكلم في كنيسة المريناب، فالقصة اللي اتكلم مع الاخت بتاع قناة سيب ونسيب دي عمل ايه؟ بيتصل يقول لها لازم الدكتور علي جمعة يقدم اعتذاره لان بيقول علينا كفار. طب احنا يا عم هنتنازل لك عن المصحف وحنلغي الايات دي كلها. يعني هل في شيخ ازهري او غير ازهري يخاف لقاء الله لا يعرفه ان من يقول ان عيسى ابن الله فهو كافر؟ او ان الله ثالث ثلاثة فهو كافر؟ هو انا مش في معتقدك كافر؟ وقلنا قبل كده عايزين نفصل بين كوني بعتقد ان غير المسلم كافر ولكني عندي في ديني
أن أحفظه
تعاملات ربنا امرني بيها ونبي صلى الله عليه وسلم امرني بيها، لما وصى باهل الذمة خيرا ودافع عن اهل الذمة ومن اذى ذميا فقد اذى، كل الكلام اللي قاله النبي ده بيخلينا في ناحية المعاملة موضوع، إنما في ناحية العقيدة نعم. المسيح الذي يؤمن أن عيسى ابن الله كافر، والمسيح الذي يؤمن بأن الله ثالث ثلاثة كافر، وعايش شهادة شيخ الأزهر. يا ليت شيخ الأزهر يخرج يقول لنا إذا كان الذي يدعي ذلك كافر ولا مش كافر. فدخل من قصة كنيسة المريناب نبتدي نقول عارف التلويش، أنا عمال ألوش راجل مواطن بسيط بيقولهم عايزين مننا إيه؟ الإخوة قاعدين قدامي بيقولوا لي مفيش محضر في القرية بين مسلم ومسيحي على مدار العمر ده كله، محضر واحد راح اسم ان في استفزاز من مسلم لمسيحي، انما ايادي بره مع اجندات قساوسه جوه اللي الانتخابات بتقرب عايزين يولعوا البلد وعايزين ياكدوا على التقسيم باي صوره من الصور، ما زال يرددون هذه الترهات والاباطيل بمساعده الاعلام الماجور اللي له اجندات وسبوبه اللي موجودون. وبعدين يقول لك على محافظ يقول لك انا الحاج، بص يا اخي الاستعلاء وبص الاستقواء، انا والله العظيم والله العظيم ما عارف المجلس العسكري ساكت ازاي، ولا عارف الدكتور عصام شرف المحترم رئيس الوزراء ده ساكت ازاي، بيقول على محافظ الحاج مصطفى تقول له ده المحافظ، قال لا ده انا بسمعه وعود ودانه على اللي جاي. شوف الثقه، وانا بلغني انه المطبخ دلوقتي قاعد فيه اقاله للمحافظ. ايه الجبروت ده يا ناس؟ ايه الجبروت ده يا ناس؟ ومطلوب ان كل مسلم يحط الحذاء في فمه ويقول اتقوا الله في مصر، ونقعد نقول معلش نطبطب، خلي بالكم عندنا مخطط تقسيم، إلى متى؟ الصبر له حدود، الصبر له حدود والاستقواء بالغرب له آخر. فضل استاذ صلاح.
أقول إيه بعد اللي أنت قلته ده يا شيخ؟
أقول والله أنا بس يمكن مبتعد. خلينا على الناس اللي عايزة تخرب مصر من المتطرفين وسايبين المسيحيين اللي هما بيحبوا مصر ما بيجيبهمش على شاشات الفضائيات أبدا.
صحيح صحيح صحيح. ودي دي ملاحظة مهمة للغاية، إنه هناك تصدير لشخصيات معلومة ومعروف أنها من اللي بتقول كلام يثير الفتنة، ودي مسألة مهمة للغاية الحقيقة. لكن خلينا نشوف عدة أمور يا شيخ. الأمر الأولاني، مش ملاحظ إن نفس اللي قالوا القصة عن السلفيين هو اللي قالوا علاء الأصواني عن السلفيين؟
عادي، أنا أتوقع من علاء الأصواني واللي على شكل نفس الكلام.
لا
يعني
لا، أنا الأمر بيدفعني لشيء آخر.
ها،
نحن أمام مؤامرة تستهدف السلفيين في مصر، أنا شايفها. من يوم ما السلفيين عملوا جمعة الهوية والخط صاعد بشكل دائم حتى وصلنا الآن لاتهامات بالأسماء. طلع حد وقال الموضوع ده ما حصلش غير لما الموضوع المدعى، إلا لما في قيادة إسلامية راحت هناك وسمى الشيخ ياسر بران. دلوقتي برضو علاء الأصواني، وقبل كده برضو إعلامي تاني راح يقابل الشيخ ياسر ويقول له نفس الكلام. وتبص على الجرايد دلوقتي هتلاقي إيه. وخلي بال حضرتك في جملة خطيرة جدا اتقالت، إنه مش إسرائيل دلوقتي هي اللي خطر،
عيني
ده السلفيين هم اللي خطر.
صحيح.
إذن لما ترتب الأحداث كلها هتشوف في محاولة لاستدعاء فتنة مع طرف بعينه وتطوير هذه الفتنة في مختلف أنحاء الجمهورية في المنطقة دي والمنطقة دي لحد ما صنارة تشبك بمعركة. ثلاثة، إنه الأمر واضح فيه إنه هؤلاء ليسوا ليبراليين، صدقني يا شيخ خالد، ده يعني تكريم ليهم.
ده احنا ليبراليين دول بننظفهم.
سلة المرتبطين بالخطة الأمريكية الصهيونية
بين قوسين من عندي المأجورين
لتفتيت وتفكيك مصر وإثارة فتنة وحرب أهلية والوصول إلى تقسيم مصر، هؤلاء ضعفاء وقلة قليلة. وأنا بنبه بقى أقباط مصر والمسيحيين في مصر، اللي بيحصل دلوقتي هو أن هؤلاء المجموعة المرتبطة بالغرب سواء اسمهم إعلاميين ولا اسمهم مين ولا اسمهم مين، هم ما لهمش جماهيرية ولا شعبية، يبحثوا الآن عن حركة تقوية وحركة قوة وحركة في الشارع من قبل المسيحيين ليصبح المسيحيين قاعدة هم يقودوها ويحركوها ويصبح لهم شعبية تمكنهم من أن يكون معهم قطاع من المجتمع المصري يدفعوا به في أتون الفتنة الطائفية. ولازم نشدد على أنه مطلوب الآن من الحركة الإسلامية كلها ومطلوب من الإعلام الإسلامي الحديث بصوت واحد، من يخوض هذه المعركة ويستعد الناس ويستعد السلطات ضد السلفيين، إنما هو يستعدي فتنة بين طرف محدد وهو يدفع بالبلاد إلى معركة داخلية وإلى فتنة داخلية.
نعم.
ومرة أخرى، ولذلك كان تصرف المجلس العسكري أمام مسبيرو تصرف صحيح، ويجب أن يكون هذا هو التصرف. يجب أن تكون هناك قرارات حاسمة ومواجهة قانونية وفي الشارع لكل من يصنع هذه الفتنة. كفى
أستاذ طلعت عندي مداخلة، بس أسألك سؤال.
فضل.
طالما أن المجلس العسكري وطالما أن الحكومة بتطبطب جدا لهذه الدرجة وكل مرحلة بناخد أرض ويتم تنازل، حتى المسيحيين في كنيسة الإمبابة المتهمين اللي هربانين مش عارفين يجيبوهم ومطنشين الموضوع كأننا ما نعرفش حاجة، وكل ما نتكلم عن المسلمين هم اللي بيحدثوا الفتنة ألا ترى معي أنه آن الأوان للضرب بقبضة من حديد على من على كل من يريد أن يخل بأمن مصر
من هنا أو هنا, هنا, هنا من هنا أو هنا.
نعم.
ليه بقى؟ لأن اللي مش هيعمل كده يبقى بيشارك في صناعة الفتوى.
معنا على الهاتف الشيخ حبيب منصور رئيس لجنة الفتوى بإذفه أحد شهود العيان. السلام عليكم شيخ حبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ حبيب، هل حدث اعتداء من المسلمين على المسيحيين؟ ده واحد. هل هناك كنيسة؟ ده نمرة اثنين. هل هناك خطيب صعد المنبر وهابي متطرف أشعل قلوب المسلمين فحرقوا المضيفة بتاعة المريناب؟
بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ حبيب.
أشكر سيادتك أنك أنت بنعتبر فارس في غياب الفرسان.
ربنا يرضى عنك وبارك فيك.
ورجل في غياب الرجال. ومصري في غياب كثير ممن انتزعت مصرياتهم وخوفهم على هذا البلد وخوفهم على أمن هذا البلد. وكذلك أشكر طلعت رميح الذي ليس نعرفه في هذه القضية وإنما هو فارس وسائل الإعلام متابعكم من بضعة سنوات.
الله يحفظك.
انت طب جاتك سؤال سؤالين، معظم الأسئلة دي أجاب عنا أخواننا يعني الحاضرين الدكتور إبراهيم والأستاذ جمال وهم شهود عيام على هذه المسألة. أما مسألة صعود طبيب وصعود وحابي فكل هذه الأطفال هي تفوه بها ذاك حاطب الليل المدعو علاء لا أقول قطاني، فهو لا يمت قطوانا بصلة لا في طبع ولا في عادات في قيم ولا في أخلاق، يكذب ويفتري ويقول بدون علم وأمامك أطالبه، ويا ليتكم تتركون له مجالا يجيب على عن هذه المطالبة. كل ما قاله في هذا المقال الذي يشبه حياته الحقيقة في عمارة عقليات وشيطاب وغيرها من مقالات دنيئة الرغائب والشباب من بدايته حتى صنع منه أعداءنا كاتبا وكان فاشلا بدايته وهي طب الأسنان. هذا الرجل يقول خطيب وهاب، هذه تهمة سنقاضيه عليها، ليس معرة من الوهابيين وإنما الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو رجل إمام عالم يقدره المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، لكن الإمام الذي خطب وصعد هو إمام أزهري لا يختلف على حسن خلقه ولا على هدوءه ولا على حسنه. وأقول لك ربما مفاجأة لم تكن في هذه الحركة. معي
معك يا فندم، سمعينك اتفضل.
مفاجأة
تفضل.
وهي أنه منذ بداية الأزل في المسجد الذي يخطب فيه إمام المسجد الذي يتهمونه بأنه وهابي يصلي عدد من اللواءات ورجال الأمن ونائب مدير مباحث أطوان كلها.
نعم.
يحضرون ويشهدون شهادة أن هذا الرجل رأينا مستر في هدوء.
واضح أنه كل دول سلفيين عند علاء الأطوان.
والله سلفيين، احنا زي ما كنت قلت كلمة جميلة منذ قليل، لو فلوبت إيه ونحن ألسنتنا طاهرة لنصف أحدا. هو وبشوي يقول عن المشير يضرب إزاه المشير
على المحافظ. نعم.
المحافظ أو المشير، المحافظ أو المشير أهليتهم شاهدت في سبيل الله وحررت في مثل هذه الأيام تراب سيناء، جاهدوا بأنفسهم وأرواحهم، لم يذهب إلى الغرب أو إلى أمريكا أو قابيتها. وأقول لك أن القوم الصليب الذي ذكر اسمه مرارا وهذا الرجل في سنوات سب البلدة اتهمنا بالمتطرفين وبالرعاع وبالقوقاء وبالدعماء، وحصلنا على هذا السيد الذي قال فيه على إحدى
الصليب. ده القس في لوباتير اللي قال كده؟
لا، صليب.
قص الصليب.
صليب
الديك. قص الصليب. نعم.
هيعرض.
قص الصليب اللي أنت شفته أو ربما بين يديك إحضاري بأن هذه مطيطة. وأقول لك شيئا أن هذا الشريط الذي اعترف فيه في المدرسة الثانوية أنا كنت بواره وقتلته واحتضنته وقبلته وقبلني، أنا كنت الضيف الذي أمثل في هذه الندوة التي كانت في الثانوية العامة بالوحيدات.
يعني هو شاهد كمان على هذا.
انا بشكر
شاهد عياد انا في الفتواري.
انا بشكر حضرتك الشيخ حبيب منصور رئيس لجنه الفتوى بإتفو واحد شهود العيان. يعني اكيد هيتقال عليك سلفي. ما هو اي حد دلوقتي يعني لا مؤاخذه لو بيغني على مسرح وقال كلمه حق يقول لك ده وهابي وسلفي. برجع لحضرتك استاذ جمال, وصل الموضوع لحد فين؟ انت قلت لي ان في شهاده من صليب نفسه.
أيوة. جبناها احنا يا فندم دلوقتي
نعرضها فيديو. اتفضل يا استاذ احمد.
اعترف فيها اعتراف كامل
استاذ احمد. عرض لنا الفيديو الاخير عشان نخرج. اتفضل.
قالوا المسكين هبنوا كنيسه. ازاي هبنوا كنيسه؟ راحوا الناس شوفوا هنا عقلاء, شوفوا وقتكم ميزاتكم ناس عقلاء. راحوا للمسيحيين كبار المسيحيين وقتها كان كنز اكثر من 25 سنه. راحوا للمسيحيين قلت فتبنوا ايه؟ قالوا هبني خيمه خيمه الجامع يعني يقعد فيها تلوث والافراح حاجه زي كده. لا الزور لا تنتكلمي سلاح. لا المهم وطن الموضوع هنا ودينا بعدنا. قلت له حاجة تريح الضوء. ايه رأيكم نكتب شرط نقول ان دي خيمة زي ما بيقول المسيحيين. ايه مصارع الكنيسة زي في فتوة اعملوا طاجة تعملوا ده. ايه مصارع الكنيسة تعالوا قولوا تبقى حياتكم وقولوا ألف مبروك في الفرح وفي الحب. الفرق ده مرة هي أكثر من 25 سنة والسينة هي السينة اللي جاب بتاعة الأخ يوسف معروف. هي السينة هي سينة وكلام مطلع صعب لأن والديكم وعزتكم تبعوا ناس أخرى سألوا.
هنسمع الإخوة هيعلقوا ونرجع للأستاذ صلاح طرمي هنختم بيه. اتفضل بيقول ايه؟
من أفواههم نقيم الحجة عليهم.
اتفضل.
ده اعتراف من الكاهن اللي هو وكيل كنيسة العذراء بإدفو وكيل
مطرانية
نعم بأنه لا توجد كنيسة أصلا بالمريناب. ده الشريط ده حديث جدا في 2010 بيقول على الملأ أنه لا توجد كنيسة في المريناب وإحنا هنقول أنها خيمة واللي إيتوها كنيسة يبقوا هدوها.
يا سلام.
عايز أقول أخير أستاذنا الكريم, أنا عايز أقول المريناب صبروا صبر الأسد وصبروا صبرا طويلا جدا على كل ما فعله النصارى معهم من سب من شتيمة من إهانة للمسؤولين في الدولة للمحافظ للمشير لوزير الداخلية للجيش لكل القيادات. يعني احنا في دولة قانون ولا بلطجة؟
لا يعني احنا معهم في دولة بلطجة بعد اذنك.
يعني دي دولة قانون
مع المتطرفين دول. يعني
احنا في دولة قانون. احنا يعني احنا بنقف بالقانون. استاذ جمال يعني جينا النهاردة مخصوص علشان يعرض عشان يبين للناس ان من اول خطوه من اول خطوه خطيناها
استاذ جمال عشان اختم
قانونية.
هل حضرتك والاستاذ والدكتور ابراهيم هل حصل بينكم وبين المسيحيين الثلاثين الموجودين قبل ما تشتعل الازمه اي قعده معينه
ثم استاذنا الكريم استاذنا الكريم احنا رحنا مخصوص قلنا يا جماعه درءا للمشاكل اللي ممكن تحدث بسبب ان انتوا خدعتوا المسلمين وقمت ما بين عشية وضحاها بتشييد مبنى مزعوم وقلت انه دي الكنيسة واسمها كنيسة الشهيد مالي جرجس بالمريناب. احنا مش عارف كنا فين كنا فين كنا فين بخمسين ستين سنة كنا فين. فحاولنا
بعمل بره كده وجيتوا
مش عارف يعني خمسين ستين سنة سبعين سنة من 1940 يعني سبعين سنة دلوقتي الكنيسة دي مشيدة فاخترعوها بين عشية وضحاها. حاولنا بكل الطرق علشان ننهي هذا الامر. ابت الكنيسة الا ان تدخل في سب وشتم وقذف لكل القيادات يعني كل الدولة كل الدولة
مخطئ. اتفضل يا استاذ جمال.
علما بانه يعني احنا قعدنا مع بعض في الكنيسة الكبيرة اللي هي كنيسة السيدة العذراء
اللي على بعد 2 كيلو ونص.
لا اللي على بعد 8 كيلو
اللي هي بعد 8 كيلو
كان الدكتور ابراهيم موجود.
يعني ال 30 فرد دول عندهم كنيسة على بعد 2 كيلو
وكنيسة على بعد 8 كيلو
وعايزين بأي قوة بقوة البلطجة دي ياخدوا كنيسة كمان
والدولة كلها مش عاجباهم. لا المحافظ ولا رئيس الوزراء ولا المجلس العسكري
وفاق الأبيض هيلاري كلينتون وأوباما والغرب يعني
مظاهرات من الشباب شباب صغير يعني سنه لا يتجاوز 25 سنة بيقول دي أرضنا هم عايزين مننا إيه يعني. طب ده مين اللي زرع في
ده شاب مسيحي
شاب مسيحي في المظاهرة. طب مين اللي زرع في دماغه الكلام ده؟
أنا هقول لك مين اللي زرع وأمري إلى الله. بوب شنودة والمجموعه اللي معاه.
طب ده حتى لو ارضك يبقى سقطت بالتقادم.
صحيح. استاذ طلعه هختم معاك اتفضل. تعليق اخير.
لا لاقاله المحافظ.
نعم.
هيبتدي لو اقيل المحافظ يبقى كده خلاص احنا علينا السلام بقى.
لكل من يحاول درء هذه الفتنه. واحد، لا لاقاله المحافظ. اثنين، لان الموضوع وصل الى مثل هذه الحدود التي نراها يجب على النائب العام وعلى الفور ان يستدعي كل الاطراف وكل هذه الاشرطة وان يجري تحقيق لا حصانة فيه لاحد، وان يشمل التحقيق اعلاميين يساهمون في اثارة الفتنة بالصوت والصورة، ان يحقق معهم بتهمة اثارة الفتنة.
هي الجزيرة المباشر فين؟ صحيح انا اسف
انا
ما راحتش ليه؟ انا اسف ما راحتش ليه؟ ما كتبوش الجزيرة المباشر؟
لو وكيل المحافظ احنا بنقيل انا بضم
الصوت
القانون انتهى كل شيء.
لا انا بسأل سؤال. لا سي بي سي راحت ولا الجزيرة راحت ولا ديم راحت ولا المحور راحت ولا التحرير راحت ولا انت في راحت؟
ما فيش اي
ولا احنا دول بيتكلموا القساوسة
نفس الجمهور. عارف ليه؟ تخيل ما حدش استقبلنا الا حضرتك.
عارف ليه؟ اول لقاء
على قد ما قال لي اتفضل.
عارف ليه يا شيخ خالد؟ لانه دايما الكذب يحتاج الى روايه غامضه. اذا راح اي حد وشاف الحقائق مش هيعرف يكذب، مش هيعرف يسير الفتنه. هذه فتنه مقصوده، هذا فعل مقصود. حينما بدات دارت عجلت بناء النظام السياسي، وحينما تم تلبيه كثير من الشروط التي طلبت، وحينما لم يجدوا في مظاهرات ميدان التحرير قدرة على زعزعة البلاد، الآن يذهبون باتجاه الفتنة. وأقسم لك بالله يا شيخ خالد، أنا منذ 10 أيام وفي أخ سيأتي إليك الآن في الحلقة اسأله، قلت له من 10 أيام ستكون هناك محاولات لإثارة الفتنة وسيكون اتجاه الفتنة ضد السلفيين، لأنه المرة دي مطلوب طرف يهاجم وطرف يخاد منه معاه الصراع عشان يستفز هذا الطرف فندخل في أتون الفتنة. تحقيق نائب عام، حديث واضح بتحويل الإعلاميين اللي شاركوا في الفتنة للنائب العام.
طيب أنا بشكر حضرتك أستاذ طلعة الميح، الأستاذ جمال أحمد حامد، الدكتور إبراهيم الشاذلي، وبدعوا مشايخ السلفيين والإخوان والجماعات الإسلامية والتيارات الإسلامية، بقول لهم أنا بقول هو على مسؤوليتي، طز في مجلس الشعب وطز في اللعبة السياسية. امن مصر اكبر بكتير من ان احنا ننشغل بالاحزاب والحواديت دي دلوقتي، لان واضح ان في غياب للدعوة على كافة الاطراف في كل المساجد وفي كل المنتديات وفي كل الفضائيات، ابتدوا يستدرجونا للدخول في اللعبة السياسية وسايبين البلد بتدار من الخارج، مكوك امريكي رايح جاي ومقابلات وقساوسة بتشعل ازمة، وبعض المسيحيين الشرفاء بيصدقوا الكلام الكذب اللي بيتقال على قناة التحرير وسي بي سي من امثال المنافق الكذاب علاء الاسواني اللي عامل مقال حاراهولكم بعد الفاصل. كل ده بيدعونا نتوحد مسلمين ومسيحيين. امريكا لما دخلت العراق ما نصرتش المسيحيين،
بالعكس.
خلي بالكم كويس،
بالعكس.
اوعى يتخيل المسيحي في مصر ان امريكا لما تحط رجليها هنا والاتحاد الاوروبي والناتو انهم هيقولوا للمسيحيين قبلات ويلكسيو وهنعذب المسلمين. ابدا، كلنا هنتبهدل وكلنا هنعذب وكلنا هنهان ما كناش ايد واحدة في بلدنا ونضرب هذه الفتنة وهذا العبط. 30 مسيحي عندهم كنيسة على بعد 2 كيلو واخرى على بعد 8 كيلو، خلاص العبادة الواو قوي في قلوبهم يعني، والتشوق والاحتراق للآخرة والجنة من وجهة نظرهم، خلاص يعني محتاجين يبنوا كنيسة. كنيسة العمرانية محطوطة وتحولت من مبنى اداري لكنيسة ترسانة مسلحة على الطريق الدائري ولسه بتتعمل لحد دلوقتي. هوية مصر في خطر أيها السادة في المجلس العسكري وفي حكومة الدكتور عصام شرف. يا سلفيون، يا إخوان، يا جماعات، يا مسلمون، يا مسيحيون، يا شرفاء، يا من تحبون مصر، هوية مصر في خطر، وحدة مصر في خطر. أشوفكم بعد الفاصل وكلامنا نكمله عن 6 أبريل، وحناخد الفيديو بتاع القصة اللي هيضرب محافظ بالجزمة بعد الفاصل. Thank you.
المحافظ يقدم سألته ويتبد على الجناة والكنيسة تتبني والمشير في ايده كده يعمل كده. لو ما عملش كده هو عارف ايه اللي ممكن يحصل. والمحافظ لو ما قدمش سألته مسافة 48 ساعة هيموت موت عشان يعمل.
يقولوا لسه هي مش كنيسة ده ما
كنيسة والمحافظ ده كداب ويجي يواجهني وانا اديله بالفرجلي. ادي للمحافظ ده بالفرجلي كداب وحط سبع في عينيه.
طب ولا مس
ده كداب وحط سبع في عينيه. المحافظ ده كذاب وحط سبع ثانيه. هو اللي ماضي على القرار. هو اللي ماضي على القرار والقرار معانا. معانا ورق وموجود وممكن ندهوله. والدولة والمشير انا كرسي وعارف انه دي كنيسة. وعارف انه دي قرار. يبنيها احسن. بقول للمشير حل المشكلة بسرعة احسن. بس.
هيوجد اعتصام ولا مسيح?
مش هنفك الاعتصام. مش هنفك الاعتصام. الا غير لما كل حاجة تحقق. لازم المحافظ يقدم سألته فورا.
انا عندي بس ملحوظه صغيره أرجوك. على فكره القوات المسلحه
أي.
القوات المسلحه دي عبرت خط برلين. القوات المسلحه انتصرت على اسرائيل. احنا بنقول لهم العدو الان اخطر من اسرائيل. لان اسرائيل لما بتتعاطى مع القضيه المصريه بتوحدنا مع بعض. انما العدو الموجود دلوقتي قياده السلفيين الموجوده دلوقتي اخطر من اسرائيل. لان دول هيفتتونا من بعض. فاحنا بنوجه تحذير للقوات المسلحه لانه فعلا إذا كنتم تعاملتم مع إسرائيل بمنتهى الحزم والقوة احذروا هذا الأمر.
محتاج
أنا بتحدى المجلس العسكري من هنا من برنامج ده.
ما تخلينا
نسيب إنه لا يستطيع أن يقبض على أي واحد من دول.
من غير لهجة التحدي. ليه ما نحط إحنا بنحط إيدينا في إيدين بعض المصر مش نتحدى.
إحنا
بنتحدى واحدة.
ده إحنا
يبقى من غير لهجة التحدي.
إحنا بنتحدى.
من غير لهجة التحدي.
بس الحاصل.
أنت بتنكر المجلس العسكري بيتحمل فوق طاقة الجبال في هذا التوقيت.
جدا.
يبقى من
غير لهجة
التحدي. أنا عايزين النجاح.
السلام عليكم ورحمة الله. انا حبيت بس اعيد الفيديو بناء على طلب ناس طلبته علشان اشوف القس. وارجو تاني برجو باكرر ركزوا قوي في كلام الراجل. بيقول للمشير هو عارف خلي يبني الكنيسة احسن. هو عارف لما ادمنتش هيحصل ايه. طب المحافظ قال المحافظ هديله باللي في رجلي. ادي لغة بعض القساوسة اللي بيتكلموا عن المحبة والمسلم والمسيحي. ايد واحدة كنا عاملين نغني بيها ونطنطن عشان بقول لكم ان ما ينطوي في القلب ينطوي. مسألة مش مسألة شعارات. المسألة مسألة ان تواجه الدولة الخارجين على القانون والذين يريدون ان يحدثوا فتنة فيها باشعال الحرب وعمل تقدمة وتهيئة لتدخل امريكي اوروبي. بقول لهم اضربوا على ايديهم بقبضة من حديد. يعني ده يتقدم فيه بلاغ للنائب العام اللي بيهدد المحافظ انه خلال 48 ساعة هيموت موتة شنيعة. يا بتوع الاعلام غزوة الصناديق 10 ايام كلت الشيخ حسين يعقوب والله العظيم ما بدافع عنه بس كلتوه على كلمة غزوة الصناديق. اما شوف اي شنب فيكو راجل عنده دم وكرامة هيقول ايه على الكلام اللي قاله القس دلوقتي على المحافظ وعلى المشير وهيرد ازاي وخصوصا في قناة اون تي في مع الاعلام الرائع الاستاذ يسري فودة. اسمحوا لي رحب في الفقرة الثانية في حقيقة 6 ابريل بالاستاذ محمد قمر الصحفي ومخرج وثائقي. السلام عليكم استاذ محمد. والاستاذ مصطفى المصري باحث في مركز الشرق الاوسط لحقوق الانسان ولوني بقى من حقوق الانسان في مصر. السلام عليكم استاذ مصطفى. وضيفنا الكريم واستاذنا الغالي الاستاذ طلعت رميح رئيس تحرير جريده الفتح المتواصل معانا. السلام عليكم مصطفى. محمد كنا بنتكلم في 6 ابريل اسماء محفوظ طبعا منزله قال لا شيخ خالد عبد الله وكاتبه انها غلبانه برضو يا عيني ما عندهاش غير موبايل ولابتوب
ومش عميله ولا خاينه
مش عميله ولا حاجة.
هو انا
اتفضل
انا احب اكد بس ان احنا مش بنهاجم 6 ابريل.
صحيح.
احنا بنهاجم الفكر الصهيوني اللي 6 ابريل احد اذرعه. في مصر.
بس ناكد بس على حاجه عشان ارجع نكمل، لان كان معانا طارق الخوري امبارح بنتكلم عن اللي هم مجموعه احمد ماهر واسماء محفوظ سابقا قبل ما تبقى بره، واسراء عبد الفتاح والشله دي.
مع احترامي الشديد لطارق الخوري، في وثيقه بتقول ان كان في اجنده امريكيه لطرد الاسلاميين والناصريين من 6 ابريل
كويس
عشان ننفذ الاجنده، وده حصل بالفعل. يبقى اذا اصل 6 ابريل هي اصلها ايه؟ الحركه العلمانيه الليبراليه زي ما بتقال كله في كل الوثائق. معايا وثيقه عشان احنا برضو ما نتكلمش من غير مستندات، ثلاث وثائق في 2009 بتتكلم على احمد صلاح لما سافر في امريكا لاول مره، قابله فرانك وولف ده احد اعضاء كونغرس بارزين، وقال له انت هتبقى شاهد على مشروع مناقشه المشروع اللي انا مقدمه في كونغرس عشان يمر من خلال لجنه الاستماع اللي هو 13-03. طب مين فرانك وولف وايه المشروع ده؟ فرانك وولف ده صاحب مقوله ادعم اقباط مصر ليس حبا في الاقباط ولكن كرها في الاسلام، قالها على قناه Amazing Facts. فرانك وولف من اتباع الكنيسه المشيخيه في امريكا اللي هي المسيحيه الصهيونيه، الذي يؤمن ان مرتبط عوده المسيح بعوده الشعب اليهودي للقدس او فلسطين. فرانك وولف اكبر مداعم للبهائيه في بهائي سنتر في حيفا، واللي حصلت مشكله ما بينه وما بين شيرين عبادي على موضوع البهائيين وان هو كان بيدافع عنهم وحمايه الاقليات. فرانك وولف هو اللي انشا في البيت الابيض مكتب حق المراقبه الدينيه. يعني ايه حق المراقبه الدينيه؟ يعني من حق امريكا انها تفتش على اي بلد مش بيطبق الحريه الدينيه. طبعا ده من وجهه نظر مين؟ امريكا.
نعم.
من وجهه نظر امريكا, أمريكا.
نعم.
ومن خلال هذا المشروع اللي هو حق المراقبه الدينيه اقترح مشروع ايه؟ 13-03 اللي بيتنفذ على مصر بس. بيقول ايه المشروع بقى او ايه نصوصه؟ اول حاجه لا يوجد ما يسمى بالاديان السماويه. الاديان كلها متساويه، يعني تعبد حجر تعبد شجر
تعبد
دي كلها اديان بالظبط. على مصر الاعتراف بالبهائيين والشيعة واي دين اخر، عدم ذم اليهود في وسائل الاعلام. طبعا اخر حاجه احب اقولها في الوثيقه دي، يعني ان لا دفع تكاليف سفر احمد ماهر عشان هو ما كانش معاه فلوس، عشان هو ما كانش بيشتغل، هو سعد الدين ابراهيم. واللي دفع، وده في الوثيقه يعني الوثيقه احنا ممكن نعرضها دلوقتي على الكاميرا، واللي دفع ده ثمن الاقامه هي دينا جرجس في جامعه
سعد الدين ابراهيم بتاع مركز
دكتور
ابن خلدون.
ايوه
الاب الروحي
اللي اتمسح. ايوه ايوه الاب الروحي للوطنيه المهم يعني. ودينا جرجس من جمعيه اصوات من اجل مصر الديمقراطيه اللي مقرها في واشنطن، وكان يعني امريكا اللي هتجيب لنا الديمقراطيه. وشريف منصور ممثل فريدم هاوس.
مين يا فندم؟
شريف منصور ممثل فريدم هاوس في مصر.
اللي بعده
مدير
اللي بعده. طب اخليك وارجع للاستاذ مصطفى. اتفضل يا استاذ مصطفى.
اولا انا مش عايز احصر الموضوع في 6 ابريل ثانيا وثالثا ورابعا، لان احنا بنرجع نمسك الجزئيات وبننسى الموضوع الاكبر. والموضوع الاكبر هو ان هناك مجموعه من المنظمات الصهيونيه العالميه تسعى الى مشروع معلن ومعروف منذ سنوات اسمه مشروع النظام العالمي الجديد، وهو ان يكون في مجموعه من المنظمات او مجموعه من الدول الرئيسيه العلمانيه ليس من بينها اي دوله اسلاميه تفرض سيطرتها وهيمنتها على العالم اقتصاديا وبشريا واجتماعيا والى ذلك وحكوميا وسياسيا وغيره. دول عملوا من جزء تمهيدا لقيام هذا النظام العالمي الجديد مشروع الشرق الاوسط الكبير. مشروع الشرق انا هوصل ل 6 ابريل. مشروع الشرق الاوسط الكبير هو مشروع تقدمت به وثيقه عبريه في 1982 للكونجرس الامريكي، وتم رفض الوثيقه لانها مشروع كبير قوي، وتم جدال حول الوثيقه لمده 11 سنه اعداد ودراسه وتجهيز الى ان تم الموافقه على الوثيقه في الكونجرس، وده معلن في 1993 رسميا، وبدا الاعداد ليه على مدار 20-30 سنه لاسقاط الدول وتفكيكها، الدول العربيه مجتمعه كلها وبعض الدول الاسلاميه، تفكيكها للسيطرة عليها وتحويلها من دويلات كبيرة إلى دويلات صغيرة يمكن السيطرة عليها والقضاء على الهوية الإسلامية في العالم أجمع ومحو الهوية الإسلامية. عشان ينفذوا المشروع ده بعد تفكيك الدول الإسلامية، الخطوة التالية هو تنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى. إسرائيل الكبرى اللي هم لو إحنا مثلا العياذ بالله تفككنا بقينا 4 أجزاء وسينا جزء لوحدها، وإسرائيل تختلق أي ذريعة لاحتلال سيناء، في الحالة دي احنا ملناش حق الدفاع عن سيناء لان سيناء اصبحت دوله مستقله. فتبدا اسرائيل تاخد سيناء وتاخد القناه وتبدا تنفذ مشروعها على الناحيه الثانيه، سوريا طبعا قربت تتفكك والعراق راحت، فبالتالي هم عايزين ينفذوا مشروع الشرق الاوسط الكبير، وده مهم جدا. هو الاجنده اللي اتكلم فيها احمد ماهر مع استاذ من يعني كان في استاذ ذكرها من كام يوم، قال له ان هم يشترطوا للتمويل انه يكون مؤيد لمشروع الشرق الاوسط الكبير، فهم على علم تام بان هم بينفذوا مشروع الشرق الاوسط الكبير اللي هو تفكيك الدول العربيه وتقسيمها لحساب مشروع اسرائيل الكبرى. المشروع ده هينفذوه عن طريق الثورات الملونه، وهو دفع الشعوب للثوره ضد طغيان هم صنعوه. انا هقول المصادر بتاعتي والاماكن معروفة لانها معهد البحوث والدراسات الدولية، وده معهد مشهور وكبير جدا، اللي يتكلم عن يعني اللي يدخل على الانترنت هنعمل ان شاء الله رابط على الصفحة، اللي عايز يشوف البحوث والدراسات اللي معمولة في الموضوع اتكلم فيها ناس كتير جدا، الشيخ كمال عبد الهادي، دكتور سوري استاذ سهم هويدي، ناس كتير، استاذ دكتور رغب السرجاني، استاذ اسامه الدليل، ناس كتير بقى لهم سنين بيحذروا من الطوفان القادم. الغريب جدا ان الناس دي كلها بعد ما بدا الطوفان تنكروا للموضوع، شيء غريب جدا. يعني كله كان بيقول خلوا بالكم، وتحذير شديد في مقالة في منتهى القوة الأستاذ أسامة الدليل.
هل يمكن الطغيان الزائد من الظلمة اللي عشنا تحت يعني حكمهم 60 سنة وانفراجات الحرية والتحركات خلت بعض الناس نسيت الهدف الأساسي من فكرة تفكيك مصر؟
وهو دي اللعبة اللي كشفها ثلاث مبعوثين من مبعوثين المخابرات الأمريكية بمجرد سقوط بعد انهيار مبنى التجارة العالمي في احداث 11 سبتمبر، في ثلاث مبعوثين من المخابرات الأمريكية اعلنوا ان ما يحدث لأمريكا هو عبارة عن ناتج عن سياسة التي تتبعها أمريكا مع الدول الأخرى، وكشفوا فيها اسمه للي عايز يعني يبحث في الموضوع، اسمه اعترافات القاتل الاقتصادي، كتيب في غاية الأهمية.
قولوا اسم عليك كتبه كده يا جماعة، اعترافات القاتل الاقتصادي، ده كتاب ده عنوانه
تفضل The Confession of Economic Hitman، اعترافات القاتل الاقتصادي، كتيب في غاية الأهمية بيعترف فيه ثلاث مبعوثين من المخابرات الأمريكية أنهم المشروع هيتنفذ، اللي هو المشروع اللي اعتمد في كونجرس 1993، مشروع الشرق الأوسط الكبير، هيتنفذ على مدار 20 سنة كالتالي: يتم اختراق الدول عن طريق الدعم ودعم الحكومات لإسقاط الدول وإسقاط الشعوب لحدوث انهيار فيها. المرحلة الأولى شوف حضرتك إن هم هيسقطوا الشعوب ويعملوا فيها انهيارات ويدعموا بما يسمى عندهم بصناعة دكتور فابريكيشن، اللي هو صناعة الطاغية، 20 سنة يفضلوا يدعموا الحكومات والدول وكذا وكذا إلى أن تتم يحدث انهيار في الدولة ويبقى في دوافع حقيقية، يبدأوا يلعبوا على الجانب الآخر، الجانب الآخر هو اللي هو الشعوب، يبدأوا يدعموا الجمعيات الأهلية وهكذا ضد الحكومات الطاغية اللي هم اصطنعوها وضد. وفي ده بيقول جين شارب صاحب نظرية الفوضى الخلاقة في كتيبات لي، بيقول انه لابد من توافر دوافع حقيقية نوهم بها الثوار ان احنا هنحققها لهم، في كبت، في معاناة، في ظلم، في طغيان، في كذا، فهو يندفع كالاعمى ظنا منه ان الثورة دي هتحقق له مطالبه، بينما هي اسقاط للدولة ككل مش اسقاط لمجرد نظام، وده حصل في دول كتيرة جدا، في البوسنة والهرسك، في صربيا الثورات ملونة معروفة، وفي اوكرانيا وجورجيا والبانيا تم إبادة المسلمين تماما والقضاء على الهوية الإسلامية، ومجازر لم يشهد لها تاريخ مثيل من إبادة المسلمين، شيء خرافي، شيء رهيب. مع بيشترط كمان، أنا يعني مش عايز أسب أخذ الموضوع، يعني أنا أتطرق الموضوع، بيشترط أساسا أن السيطرة الإعلامية تتم قبل الثورة بعدة سنوات، التمهيد بيكون يتم قبل الثورة مثلا ب5 سنين أو 6 سنين، التمهيد أنه هو يسيطر إعلاميا، بعدها يعمل تفكيك يعني زيادة الأحزاب وكذا والأنشطة والحركات وكذا، بما يؤهل أن يكون في دوافع حقيقية يسعى تجاهها الناس فما يدركوش اللي بيحصل، فبالتالي ساعة ما يقع الفخ أنا رايح لهدفي. نعم. هو لا يدرك إلا عندما يقع في الفخ زي ليبيا، ويفاجأ دلوقتي الناتو بيدك ليبيا بقاله 3 شهور في مجازر غريبة الشكل، وفي الفيديوهات لا تعلن والإعلام لا يعلن وكذا، شيء غريب، شيء يعني خيال. يعني
ارجع للاستاذ طلعت رميح، يمكن كنت بكلم اخونا الاستاذ مصطفى، انت اولا ليك مقال 2005 عن الليبراليين الجدد،
دراسه. نعم،
دراسه عن الليبراليين الجدد.
نعم.
اولا عايز اعرف الدراسه دي علاقتها باللي بيحصل دلوقتي.
نعم.
ونمره 2، قد اتصور ان كتير من الناس مؤمنه ان ممكن الثوره تكون كان ليها ايادي حركتها، لكنها صارت في مسار لا يريده الغرب.
نعم.
فبدا يقبض عليها بكل قوه حتى يرجع بها الى المسار اللي هو كان عايزه من البدايه، وهو التفتيت والفوضى الخلاقه. شايف المشهد ده بالدراسه بتاعتك ازاي؟
شوف حضرتك، نبدا بالجزء الاخير لان ده مهم للحقيقه للغايه اللي حضرتك تفضلت بالاشاره ليه، لانه الناس بشكل عام مش عايزة تتصور انه كل اللي حصل ده ممكن، والتضحيات اللي تقدمت والشباب اللي تظهرت وإلى آخره، مش قادرة تتصور انه في النهاية ممكن يكون الامريكان والغرب والصهاينة اندفعوا في جزء منه، او برضو احنا شعوب طيبة مش قادرين نتصور حجم الجبروت والاجرام اللي عليه الدول الغربية. مش قادرين نصدق، صدقني يعني، رغم حتى اللي شفناه في العراق من هذا الدمار المهول، 1.5 مليون بني ادم يا شيخ خالد قتلوا في العراق، بس احنا لسه لحد دلوقتي مش قادرين نتصور انهم قد ايه مجرمين. فنعم، ما يحدث في الثورة الان هو انه هناك محاولة لاستثمار. النتيجة الصحيحة التي تحققت في الثورة بإطاحة مبارك ونظام وتحويلها الى جانب كارثي. بمعنى ايه؟ مبارك لما مشي ونظامه مشيت معهم الشرطة، اذا انفتحت البلاد على مصراعيها، اللي عايز يعمل حاجة يعملها. هذا الامر الاول اللي هو اطاحة مبارك وتغيير نظامه وبناء ديمقراطية هو شيء ايجابي، لكن بيحولوها ازاي؟ حضرتك قبل الفاصل كنت بتبحث في ايه؟ في مصيبة، ناس عايزة تصير فتنة طائفية. طب لو احنا عملنا ثورة وانتهت بفتنة طائفية ومذبحة، نبقى عملنا حاجة؟ احنا نبقى عملنا كارثة، نبقى عملنا كارثة. فادي جانب من الجوانب اللي بيجروا فيها هذه الثورة، اي ينتقلوا من حالة الفراغ اللي فيها السلطة والدولة دلوقتي، من حالة الارتباك، من انه النظام فيه مشكلات تتعلق بانه مش منتخب ولسه هينتخب الى اخره. الشيء الجميل البديع اللي عملته الثورة اللي هو تغيير نظام مبارك بيحاولوا يحولوه الى شيء سلبي. ازاي؟ اطلق الفتنة الطائفية. لو البلد دي يا شيخ خالد حصل فيها فتنة طائفية واسعة، تبقى الثورة هتبقى في عيون الناس بقت ايه؟
نقمة،
بقت مصيبة.
صحيح كده.
اتنين، انه البلد بقت مفكوكة وفيها كل هذا الكم من السلاح. خلي بالك، ما هو التهديد اللي حصل اللي بيتقال في أسوان ده مش بعيد عن اللي حصل في البلد.
صحيح.
اما حد يقول للمشير يعني بقى يعني
هو عارف المشير هو عارف
هيحصل، ده القائد العسكري إيه؟ يعني صحيح. الراجل اللي بيقود جيش يعني.
عشان كده كان الدكتور سامي عوض لما اتكلم عن تفتيش الأديرة يعني والكنائس، نعم، كان محق الراجل.
واللي هيخلي حد يعني يضرب محافظ بالجزمة هو اصلا لواء يعني، يعني اظن يعني المعنى واضح. طب لو ده حصل، يبقى وبقت البلد في فوضى واضطراب مستمرة، الناس هتقول على الثورة ايه؟ بنقبة.
صحيح.
لو شيخ خالد البلد دي هتفلس بعد 6 أشهر
اقل،
الجنيه المصري هيهدر دمه بعد 6 أشهر، حالة البلد الان الدين يا شيخ خالد اصبح يمثل 95% من الناتج القومي. يعني ايه يا شيخ خالد؟ يعني كل اللي مصر هيجي لها من دخل من قناة السويس ومن المصانع ومن الانتاج وكله، 95% منه هيروح عشان يغطي الدين. يعني بلد مقبلة على كارثة اقتصادية. عشان تتصلح الكارثة الاقتصادية يبقى لازم ايه؟ لازم بلد تستقر. فاذا الجزء الاخير اللي حضرتك تفضلت بيه هو جزء هام للغاية، ونحن ننبه الشعب المصري الى ان الذين يسرقون الثورة هم هؤلاء الذين يدمرون هذا البلد، هذول اللي بيسرقوا الثورة، اللي بيحولوها من شيء لاعادة بناء مصر الى تخريب مصر.
طيب،
الى تحويلها الفتنة. الجزء الثاني بقى،
الجزء الثاني هاخده معاك، اسمع المداخلة دي بس.
طيب،
معنا الدكتور عصام نظامي عضو اللجنة التنسيقية للثورة. السلام عليكم دكتور عصام. الو دكتور عصام، السلام عليكم.
عليكم السلام،
ازيك يا دكتور عصام؟
اهلا يا شيخ خالد.
دكتور عصام، ماذا وصل الامر في مسألة كنيسة المريناب؟
انا مستمع حضرتك كويس بعد.
الى اي مدى وصل الامر في كنيسة المريناب؟
الحقيقة انا قصرت موقف امبارح بالامس، انا كنت بحاول اوقد الفتنة كان في حشد للاعتصام امام مستيرو، وربنا يسر لي ان انا احاول اتواصل مع بعض القساوسة. لقيت انهم للاسف قطعوا الطريق على كورنيش النيل امام مستيرو ومنعوا مرور السيارات، وحاولنا بكل الطرق السلمية ان احنا نقنعهم ان مفيش داعي لكده وان اي طلبات مشروعة يعني نحاول ننفذها لهم ونحاول نوصلها للقيادات السياسية والمجلس العسكري، ولكن لقينا ان في اصرار على الاعتصام وفي مطلب في اصرار عليه، وده يعني شيء غريب جدا اللي هو إقالة المحافظ. فطبعا يعني حاولنا نتواصل مع يعني كان موجود سيادة اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، وحاول اتصل بمدير الامن وشرح لهم على التليفون الامر، ولكن برضو كان الحديث مع مدير الامن حتى بطريقة غير لائقة.
من مين يا دكتور عصام؟
نعم،
من مين كانت الطريقة غير لائقة؟
والله الحقيقة للأسف يعني القصة في البتير كان بيكلمه بحدة وانفعال، وحاولنا نهديه ونقول له يعني مفيش داعي للطريقة دي، لان انا يحز في نفسي ان احنا بنحاول نصلح شيء ان احنا نشعلله اكتر. يعني
قال المدير الامني ايه يعني بالحدة؟
والله للأسف يعني انه كذبه بطريقة يعني ما كانش مفروض ان يكلمه بالطريقة دي. والراجل رغم هذا تحمله واستوعبه، واحنا وجهناه انه ما يصحش يكلم قيادة من القيادات بهذا الاسلوب ويكذبه بهذا الاسلوب.
والله كانوا يعتقلوه ارحم.
نعم،
كانوا يعتقلوه ارحم.
معلش احنا بنحاول يا شيخ خالد، البلد في محط فتنة دلوقتي.
نعم،
ده السلاح اللي اعداء البلاد بيحاولوا يجهدوا الثورة بيه ويحاولوا يشتتوا قوى الوطن. فاحنا بنقول ان اخواننا الاقباط اذا كان ليهم مطالب مشروعة احنا نستوعبهم، وهم شركاء في هذا الوطن والدين امرنا برعايتهم وبمودتهم.
دور البابا شنودة ايه في كل اللي بيحصل؟ هل بيتصل بيتدخل ولا معتكف؟
والله الحقيقة ان اللي بستغربه ان كان اولى ان هو كقيادة دينية ورمز ديني هو اللي يحاول يستوعب الشباب ويمنعهم من انهم يقطعوا الطريق، لان قطع الطريق ده الحقيقة كان فيه تحريض جامد، لان فيه شباب كان هيتعدى عليهم من المناطق المجاورة، وخصوصا انهم كانوا ماشيين من شبرا لدار القضاء العالي لمسير، وكانوا بيختفوا ضد بعض التنظيمات الدينية وبيساعدوا التنظيمات الدينية عليهم المسلمة، فكان ده ممكن يوصل لحالة من الاحتقان والصراع احنا في غنى عنه.
نعم،
احنا بنقول احنا عايزين نحافظ على هذا الوطن بكافة الطرق.
نعم،
وفي فتنة يا شيخ خالد ارجو ان حضرتك من خلال برنامجك الكريم انك انت تنوه ان في فتنة. صح، يجب ان نجهدها. صح، كلنا بحيث ان احنا نضيع الفرصة على اعداء البلاد لتفتيت هذا الوطن. هم بيحلموا انهم يفتتوا هذا الوطن لدويلات.
نعم،
فاحنا بنقول لا، الاخوة الاقباط هيستغنوا عننا ولا احنا هنستغنى عنهم، احنا ابناء وطن واحد كلنا مصريين، وعايزين نوعي الناس الشباب المسلم ان ديننا الحنيف وسماحة الدين بتوجب علينا رعايتهم.
شكرا جزيلا دكتور عصام نظامي عضو اللجنة التنسيقية للثورة. تخيلوا كل مسلم محترم بيحب مصر بيقول نفس اللغة، لكن واضح ان الطرف الاخر من القساوسة بالتحديد شايفين ان دي لغة ضعف. كل ما نطبطه ونقول له بس لو عندك حق مشروع تبهد ده شوية، يقول للمحافظ ضرب بالجزمة، ويقول لمدير الامن انت راجل كذاب وحط صباعي في عينك، يعني كذب مدير الامن وكلمه بصورة غير لائقة. نفسي اعرف دور البابا شنودة فين، انا مش قادر افهم والله، والله العظيم ما قادر افهم. فين دور شيخ الازهر؟ فين دور مفتي الجمهورية؟ ده رافعين قضية على مفتي الجمهورية انهم عليه قال عليهم كفار وعايزين يحولوا المسار لحتة تانية خالص. يا جماعة فين المصريين الشرفاء المسلمين والمسيحيين؟ معقولة هنفضل سايبين الاستعداءات الفظيعة وفي الاخر نقول كده برضو تعملوا كده في المسيحيين وشركائنا في الوطن؟ طب ايه اللي اتعمل؟ قضية كلها ملفقة وكذب من اولها لاخرها، وقسيس قايم بدور اشعال فتنة مع بعض الموتورين من القساوسة اللي ما عندهمش حس وطني وعارفين ان هم عندهم اجندات وهم فاهمين كويس. نفسي ومنى عيني ان المجلس العسكري يتعامل معهم بمنتهى القوة زي ما كان بيتعامل مع ابو يحيى لما حسوا انه هيعمل فتنة من وجهة نظرهم حطوه بالسجن، يعتقل الناس دي على طول مباشرة دون الرجوع للخوف والتوتر العصبي اللي احنا بنعمله ده. دي ناس بتعبث بأمن الوطن تتحط في المعتقل والمشاكل تتحل بالقانون، في قانون سيف على رقبة كل مصري. مش في ضعف الدولة كل واحد يعمل اللي عايزه ويطلع يهدد المشير واحسن له يبني الكنيسة. اما نشوف هيعملوا ايه مع القس اللي قال الكلام ده. ارجع لك استاذ محمد واجي لك الصلاة تاني.
يعني برضو تأكيدا على الكلام وكلام استاذ طلعت ودكتور عصام، مثلا في حالة زي كده هو ده اللي حصل دلوقتي، القانون 13-03 بيفرض عقوبة. ايه العقوبة دي؟ امنع المعونة، المعونة الامريكية. طب معونة يعني امنع الدعم، يعني التمويل. يبقى اذا لما انا اخد دعم من بره يبقى انا بمشي وفق الاجندة الامريكية اللي هي اصلا حلقة كبيرة جدا في الاجندة الصهيونية لتقسيم العالم العربي. طب مش بس 6 ابريل، انا دلوقتي معايا وثيقة فيها 9 اسماء صحفيين، وانا هقول اسمهم دلوقتي. لو
لازم تقول
هقول اسمهم دلوقتي ان شاء الله.
خلاص زهقنا بقى من الموضوع، معلش استر عليهم داري عنهم، ربنا امر بالسلام.
معلش انا برضو حي دلوقتي يعني
على الوطن.
اللي دلوقتي مشوفنا على الهواء
صدره منين؟
صدره من ويكليكس.
نعم.
اللي مشوفنا على الهواء يكتب في جوجل 08 كايرو 1175 08 كايرو 1175 في جوجل، هيطلع لك في السيرش الوثيقة على طول.
تمام.
الوثيقة ايه بقى؟ بتقول 9 من الصحفيين والناشطون المصريون العائدون مؤخرا من برنامج فريدوم هاوس اللي هو اصلا بالدعم الصهيونية، ومكتوب على موقعه كل الكلام ده كله.
نعم.
مين بقى الاسماء؟ شيماء ابو الخير الدستور، عمرو الباكي مجلة اخر ساعة، محمد عبد الباقي اخبار اليوم، محمد علي علام دريم تي في المصري اليوم، هبة بيومي المدير التنفيذي لمركز اللاجئين لحقوق الانسان.
عيني.
الله اكبر، يعني امريكا هي اللي هتجيب لنا حقوقنا.
نعم.
باسم السيد باغوت معهد الاندلس للتسامح، عبد الله حلمي مؤسسة السادات للرعاية والتنمية الاجتماعية، دارين عبد المجيد دي بتاعت اي سي، المجلس الوطني لحقوق الانسان، محمد عبد العزيز السيد ناشط في مكافحة الفساد، راحوا ياخدوا دورة لمنظمة صهيونية عشان يكافحوا الفساد اللي في مصر. طب ما تيجي بقى نشوف النخب المثقفة. احنا دلوقتي بنتكلم على الشباب اللي بيسموه نخب مثقفة. ايمن نور طلب من الادارة الامريكية في اتصال بوثيقة برضو بتاريخ 27 سبتمبر 2009، بيقول لهم انا عايزكم تقولوا لي مستقبلي ايه في مصر يا جماعة، يا جماعة اللي في امريكا، يا ادارة يا امريكية قولوا لي بالله عليكم مستقبلي في مصر في شكله ايه. فامريكا بتعلق يعني باللهجة الامريكية ده شيء مسحقه، بتقول ايه؟ بتقول ان 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 ايمن نور ابدى نهما شديدا للتواصل مع السفير الامريكي بشأن معرفة مستقبله السياسي في مصر. لما انا اقول he's eagerly to know دي معناها شتيمة كبيرة جدا، ان هو شخص مستشرف، ان هو شخص عايز، ان هو شخص بيجري ورانا. وايمن نور سافر ولكنهم الظاهر لقوا ان هو مش نافع، وطبعا زي ما احنا عارفين لقوا البرادعي هو الدول زي ما قال لاري كينج في البرنامج بتاعه، هو الدمية الامريكية الاخرى بديلة لمبارك. طب تيجي نخرج بقى احنا ويكيليكس ويكيليكس ويكيليكس، طب مش حاجة تانية بقى، طب نخرج خالص برا ويكيليكس ونتكلم برضو مع النخبة المثقفة. فريد النقاش الوطنية اليسارية اللي بتشكل طبقة عريضة جدا من اليسار، أستاذة فريدة النقاش في منظمة اسمها WLB، دي منظمة النسائية الأمريكية، دي منظمة صهيونية بتمولها يا جماعة، دي وثيقة صادرة من المخابرات الإيرانية، 60 جهة صهيونية بتمول WLB. دي وثيقة بتقول هذه المنظمات بتشكل القوى الناعمة، يا جماعة ما تتعاملوش معاهم. دي وثيقة صادرة من المخابرات الإيرانية اللي هي رابع أكبر جهاز مخابرات على مستوى العالم. فريدة النقاش عندها هنا جمعية اسمها مطلقة تنمية المرأة. ايه الجمعية دي؟ دي الجمعية هي الفرع لجمعية WLB اللي هي المنظمة الصهيونية. أستاذة فريدة النقاش الوطنية اللي بتتكلم عن مصر وحقوق الإنسان والمرأة وحقوق المرأة، قالت ايه هناك في المؤتمر الصهيوني اللي اتعمل بس من شهرين؟ ويعني الموقع لو ممكن نكتبه على الشاشة عشان الناس تخش
نكتب.
تخش على المقالة اللي منشورة على موقع allafrica.com
allafrica.com،
هنكتب بس Arab Awakening هيطلع المقالة في السيرش. بتقول ايه فريدة في المؤتمر؟ بتقول ايه؟ يمكن كيف يمكن احداث نقلة في التفكير الديني التقدمي وبالتالي إعادة تأويل القرآن. يا أستاذة فريدة، التأويل في اللغة العربية معناها 2، إرجاع الشيء إلى أوله أو التفسير، ولكن طبعا اللغة الإنجليزية لغة ضعيفة فالكل كلمة معنى، يعني التأويل بمعنى إرجاع الشيء إلى أوله دي ليها كلمة، والتأويل بمعنى التفسير لها كلمة، فهي هنا تقصد التأويل بمعنى إرجاع الشيء إلى أوله. يعني إيه إرجاع الشيء إلى أوله؟ يعني أكتب القرآن من أول وجديد
زي نوالي السعداوي كده، نلغي الذكر مثل حظ الأنثيين وبتاع، لأن ربنا ذكوري بيحابل الذكور، ده قالت كده وبنتها قالت كده. نعم. طيب أرجع للأستاذ مصطفى، تفضل.
دلوقتي حركة اللي بيحصل ده بالضبط هو يعني أنا الحمد لله اتكلمت يعني على الفيسبوك وعلى غيره مجموعات وكده عن الترتيب للفتنة الطائفية من قبلها بفترة وعن الضربة الاقتصادية، لأن استراتيجية حرب العنف اللي هم اعترفوا بيها من الناشطين القادة اللي عملوا 6 أبريل أو غيرهم بيقولوا إنهم تلقوا تدريبات حرب العنف. تدريبات حرب العنف دي فيها كتيب في منتهى الخطورة اسمه 198 طريقة لتأجيج الصراع السلمي، اللي هي بمعنى أو بشكل أو بآخر هي قلب 198 طريقة لقلب نظام الحكم. ال 198 طريقة دول منهم أنه إذا لم ينقسم الجيش القضاء على من ان هم القضاء على تفكيك أعمدة الدولة، منها القضاء والجيش والشرطة والأمن والاقتصاد وهكذا 6 أعمدة. فإذا لم ينقسم الجيش بطريقة الاستراتيجية الاستنزاف وحرب العنف وعمل شق في صفوف الجيش، نلجأ إلى استنزاف البلد اقتصاديا، اللي هي المرحلة اللي بنمر بيها دلوقتي، اللي هي الاعتصامات والاضرابات وكذا وكذا وكذا. في خلال الفترة دي المفروض هم دلوقتي المرحلة
بتنزاف الخطورة في الحتة دي، لأن بعض الناس بتقولك ما تتهموش المظاهرات الفئوية لناس بتبحث عن حقوقها واللي فتحت انفجرت في مصر في وقت واحد نقل عام وبحث علمي ومدرسين وأئمة
ضبط، وتم ضبط الناس من 6 أبريل عند الإدارات التعليمية وتصوروا في مجلات اسمها شمس مصر وكم يوم 7 حاجة زي كده، كانوا جايبين صور الناشطين وهم عند الإدارات التعليمية بينظموا الإضرابات وكذا. ما فيش حاجة بتتحرك كده من تلقاء نفسها، ده متعمد ومقصود. هناك أسباب ودوافع حقيقية علشان الشعب يثور. هنا المشكلة إنه يتم استغلال هذه الدوافع لا لتحقيق مصالح الشعب، ولكن لإيقاع الشعب في فخ الانهيار الاقتصادي. ده مش هيحقق المطالب، ده هيستنزفنا اقتصاديا. تحقيق المطالب المفروض انه مش دلوقتي، ده الجيش دلوقتي المفروض انه يقود مرحلة انتقالية، مش تنفيذ مطالب. ده مجرد انه هو يؤمن البلد داخليا وخارجيا لحد ما وصلنا للانتخابات نبدأ نشوف مطالبنا. ده الكلام اللي لما قلناه للثوار في البداية، قلنا البلد اتخربت، قالوا لا، ده الجيش ده قدامنا اللي اتخرب في 30 سنة، ده محتاج سنين على ما يجهز. دلوقتي مش مستنيين سنة، كل اللي عايز دلوقتي ده حقه، وده عايز اضرابات وده عايز اعتصامات. دي وفق الخطة، خطة ممنهجة لضرب الاقتصاد ومذكورة في كتيبات حرب العنف اللي موجودة عن 6 أبريل. المرحلة الثانية اللي وضحها في اعترافات القتل الاقتصادي كان بيقول الفتنة الطائفية، كان بيقول على غرار ما حدث في العراق وغيره ان هم هيجدوا السبب إذا لم ينشق الجيش، وده اللي حصل في مصر. انشق الجيش في ليبيا وخلصت المهمة، وطلع ليفي برنارد ليفي مع ليفيني يقولوا احنا حققنا أهدافنا في ليبيا وخلصنا عليها، وسوريا قادمة وقربنا نخلص عليها. الكلام ده موثق برضو في أفلام ليه. فاعترافات القتل الاقتصادي بيقول إنه قبل ضرب العراق بستة أشهر طلع وزير الدفاع الأمريكي وجايب فيديو كان بيتكلم فيه مع المساعد بتاعه بيقول له جهز لضرب العراق. فقال له what is the excuse، ايه المبررات اللي هنضربهم بيها؟ ما كانش عندهم اسباب ايه كافية. فقال له we will find the excuse، هنلاقي الاسباب، سنختلق المبررات. فهنا اللي بيحصل في مصر هو اختلاق مبررات للتدخل الخارجي عشان ضرب الجيش، عشان الجيش لم ينشق سلميا او بطريقة حرب العنف. الموضوع في منتهى الخطورة، محبوك تماما، استنزاف اقتصادي عشان لما ندخل في حرب المواجهة قادمة زي ما قال البرادعي، قال التغيير قادم لا محالة، زي ما طلعت كونداليزا رايز قبل الثورة بست شهور اعلنت عن مشروع الشرق الاوسط الكبير والفوضى الخلاقة، والناس كأنها مغيبة. انا مش قادر افهم الناس، مش قادر تستوعب موضوع ده. انا فين الكتاب، فين الناس الكبار، فين المفكرين، فين الامناء في المجتمع اللي كانوا بيحذروا من الموضوع ده بعد ما كنت داليزا راز،
فين الشيوخ وفين الدعاء وفين الدنيا، فين اللي بيحبوا مصر؟
لازم صلاح ابو اسماعيل، انا يعني نفسي يعني استوعب هل الحراك اللي احنا بنعمله ده، مثلا انا بوجه كلمتي للدكتور صفوت حجازي والشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل على وجه الخصوص، هل احنا نتحرك في اطار ضيق من الانتقام من النظام القديم ومطالب بحقوقنا دون مراعاه التهديدات الخارجيه التي تمر بها البلاد؟ ده احنا رايحين في 60 داهيه، المواجهه قادمه، مواجهه عسكريه. كل اللي بيحصل استنزاف اقتصادي، خلق فتنه طائفيه، هيعملوا بعد شويه مشاكل في سيناء تاني، بعد كده يبقى ايه، في فجر شويه كنائس على شويه بتاع، ندخل عسكريا. هم المفروض، والموضوع ده اعلن في و12 مقالات عنه كتيره، وفروز اليوسف قالت ان هو في 2015 يكونوا مخلصين المشروع ومستحتلين مصر. المشروع قادم، المواجهه قادمه.
استاذ طلعت، طب هرجع لك معلش يا مصطفى عشان استاذ طلعت نظريه المؤامره ساعات مصطفى وبيتكلم فيها، بعض الناس يقول يا جماعه نظريه المؤامره واحنا شخشيخه في ايد الغرب وكلام من ده، ادي حاجه. والحاجه الثانيه الاستاذ مصطفى لما ناشد الشيخ حازم والدكتور صفوت وانا بناشد كل المشايخ الشيخ ابو اسحاق والشيخ حسان والشيخ ياسر البرهامي والشيخ محمد بن قصود وكل المشايخ ان الموضوع بقى اكبر من فكره حزب الاصاله والفضيله والنور والحريه والعداله والمقاعد ومجلس عسكري. الموضوع مصر. انا بناشد ان احنا نقعد ونلم بعض ونفكر في مصر دلوقتي, لان بعض الناس بتبعت تقول انتوا ايه في غمز ولمز الفلان غمز ولمز العلان, كاني اصبح برضه بندور بنفس الفكره الدايره المفرغه اللي بنعتبر فيها الشخص مقدس لا يجب ان ننتقده, لا يجب ان احنا ننبهه, لا يجب ان احنا ننتصح مع بعض, لا يجب ان احنا نقول له في مخططات. خلاص طالما بنحبه امشي على بركه الله, انت شيخنا بنحبك واعمل اللي انت عايزه دون النظر لهذه الاعتبارات. فكره المؤامره دي هل لو حد رد قال هتفضلوا طول عمركم بتحطونا في مؤامرات؟ انا هاخد اتصال بس بعد ما اخلص الصلاه حالا.
ده عايز وقت طويل قوي.
اتفضل.
شوف يا سيدي, فكره المؤامره دي خلينا نقولها للناس لمره ولاخر مره. يعني زمان كان احدث التغيير الانقلابات كل الشغل يعني شغل الاستخبارات اللي اوضه ضلمه بيجهزوا فيها الكلام, وبالتالي كنا بنقول ايه دي مؤامره. لكن احنا عقلنا العربي مش عايز يدرك انه حكايه المؤامره دي كانت كلام فارغ وكلام صغير قوي وكلام ما بيغيرش. اللي احنا امامه الان خطط استراتيجية مدروسة من خبراء عسكريين وعلماء نفس وعلماء تربية وعلماء اعلام
تاريخ
ده بقى ولا ودين وثقافة كل انماط العلماء دول بيقعدوا يحطوا خطط ضخمة جدا بتبقى في الاف مؤلفة من الصفحات مثلا الشيخ هي الحكاية بدأت بشكل بسيط خالص. هم قالوا ايه؟ التاريخ انتهى ولم يعد هناك امكانية ان تأتي البشرية بشيء تاني جديد بعد الليبرالية والحضارة الغربية اللي هو سموها ايه؟ نظرية نهاية التاريخ. نظرية نهاية التاريخ دي قالت انه خلاص الانسانية وصلت للكمال بتاعها في النظام الليبرالي والنظام الرأسمالي. طيب البشر بقى اللي عايشين في الدنيا دي كلها لازم تحطم عقائده وأفكاره ومجتمعاته وتقاليدهم وعاداتهم وتحتل جغرافيتهم وتنتهي أجهزة الدول عندهم. هذا الكلام أنا مستعد أجيب على حضرتك اشرحه بتفاصيل تفاصيل
هنقعد ونشرح عشان يبين للناس.
فالخطط دي بعد شويه بيقول لك طب كيف ننفذ الخطط دي وتاخد مراحل زمنيه ايه. انا هاخد بس نقطه واحده.
اتفضل.
حكايه 6 ابريل وغيرها في جزء في الموضوع اسمه ازاحه الرموز الدينيه والاجتماعيه والقومية والوطنية وإحلال رموز أخرى بديلة محلها. حاجة كده في الخطط دي.
نعم.
انت دلوقتي طول ما عندك الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان وعندك القائد السياسي فلان قائد السياسي فلان هيبقى المجتمع ده كله ماشي ورا مين؟
ورا الناس.
ماشي وراه.
نعم.
فبيتعمل حاجة اسمها شيطنة الشخصيات. انا مش قادر اقول اللفظ دلوقتي على اللي بيجري بالنسبة لبعض الاخوة يعني.
نعم.
الشخصية شيطنتها يعني ايه؟ تحوله من شخص قائد وذو فكره وفهم وحاجات من دي الى شطه
بتاع الستات
يعني لا زي ما عملوا مثلا في صدام حسين. صدام حسين قاتل ومجرم وسفاح وبالكمال ومش عارف ايه لدرجه انك بقيتك اللي يسمع صوره صدام حسين خلاص ايه بلاشه. وبرضه جت في ياسر عرفات وحتى عبد الناصر عملوا فيه كده وغيره وغيره. بتبقى شيطنت الشخصيات. طيب بعد ما بتشيطن الشخصيات وتدمرها يعني مش لازم تطلع شخصيات جديده؟ هو ده اللي حصل. هو ده موضوع 6 ابريل وايمن نور ومش عارف مين ومين ومين. ده مطلوب ازاحه واطاحه الرموز الوطنيه والقوميه والدينيه والاسلاميه وغيره, بل حتى الرموز المسيحيه العاقله والاخره. كل دول يبقوا بره الحكايه دول, ونجيب مجموعات جديده تتمول. ده يبقى مش عارف بقى مين وخد جايزه ايه وده بقى مين وده بقى رئيس ايه وده عمل منظمه. دول اللي يبتدأوا يبقوا هم دول قادة المجتمع. وقادة المجتمع هنا او قادة تخريب المجتمع دي حكاية ملخص لما يجري بالنسبة للنخب المثقفين.
نعم.
فيها جزء بقى تاني انه النخب التانية دي بيربوها تشتغل ازاي بقى، تكسر وتحطم وتخرب ولذلك شيخ خالد كنت سألتني عن الدراسة، انا سميتهم الليبراليين العرب الجدد عشان افصلهم عن الناس المحترمة. فجاءتني رسالة ومقالة بديعة للغاية، قالوا ايه؟ المارينز الجدد، المارينز الجدد، المارينز المتصهينين الجدد، هؤلاء ليسوا ليبراليين ولا علمانيين ولا حاجة، هذول مجموعات بتشتغل بشكل واضح جدا.
سبوبة؟
لا أسوأ من كده،
أسوأ من السبوبة كمان. استاذ محمد،
طب نرجع تاني لستة ابريل ونقول ايه المنظمة اللي ضربتهم لما كانوا في صربيا؟ هي منظمة اسمها Alliance Youth for Movement، او منظمة تحالف حركات الشباب، وموقعها movement.org. ممكن لو دخلنا عليه وبحثنا هنلاقي صور ووثائق لستة ابريل اللي انقرته اسماء.
دي اسماء بتقول لك ده انا بروح الكلام ده والله عشان خاطر حركة تحرير المرأة، اسماء اللي لسه ما اتجوزتش بتتكلم عن تحرير المرأة.
المرأة بالظبط. تمام. طب المنظمة دي هتحرر المرأة، وهي اللي بيمولها جاريد كوهين اللي هو اليهودي الصهيوني المتعصب صاحب اكبر جمعية ماسونية في امريكا، هو ده اللي يحرر المرأة. الماسونية والصهيونية الرعاة لهذه المنظمة وزارة الدفاع الامريكية بترعى منظمة في صربيا بتدرب الشباب، مش بس في مصر، لا كان في من تونس ومن ليبيا ومن العراق ومن تركيا واليمن. راحوا اتدربوا معاهم. طيب حتى برضو ده بمذكور يعني في وثيقة مؤكدة بالصور وفيديوهات على الموقع. الاسلوب استخدمه اسلوب ايه يعني، او ايه الشكل اللي اتعمل او ايه اللي اتعمل؟ وده برضو انا باكد ان انا مش بتكلم على الثورة، الثورة ديت ربنا هو اللي صنعها، والتحريك دوت هذه الثورة ثورة شعبية لم يصنعها اي فصيل، ولازم اكد على دوت. ولكن كان في ارهاصات لمخطط امريكي ربنا افشله ان شاء الله باذن الله،
وهيشيله ان شاء الله
ان شاء الله باذن الله
بالمصريين الشرفاء من كل الاجناد.
فايه اللي بيحصل؟ حاجة اسمها جراس روتس او الحركة الشعبية. يعني ايه؟ يعني تخرج مجموعات من الناس ملهاش اي قائد، مجموعات من الناس تخرج في نفس الوقت من غير اي قائد. وفي حاجه اسمها اللي هو انتقال عدوى. انتقال عدوى ايه؟ الخروج. في حاجه اسمها العقل الجمعي، ان في لحظه معينه بيبقى عند كل الناس فكره واحده اللي هي لازم اعمل ده. بتنتقل ازاي لما يكون في جموع كبيره؟ دي فلسفه الكلاس روس او الحركه الشعبيه. الحاجه الثانيه حاجه اسمها الانس استراتيجي او استراتيجيه النمل. سبحان الله، يعني النمل اخده منه استراتيجيه، ان النمل لما يكون بيتحرك في جامعات عشان يبحث عن الاكل بيصدر حاجه اسمها يعني رائحه معينه اسمها مايزوم. المايزوم دوت بيدل على وجود النمله ديت ان هي لقت طعام، لقت اكل، فكله بيحاول يوجه نفسه ناحيه الاكل. ده برضو كان بيحصل، ان هم مثلا في حد معين في مكان معين فبيحصل اتصال ان كلهم يتحركوا في المكان دوت، وهكذا وهكذا، تشكيلات مختلفه. الحاجه الثانيه الحركه الميزوميه او الحركه الخفيفه السهله البسيطه والنون فايلنت او اللا او اللاعب. طب كل دوت ايه في الاخر اللي يعني يؤدي لايه؟ في طبعا هو كانوا بيشكلوا حاجه اسمها ايه، الكريتيكال ماس او الكتله الحرجه. دي الكتله اللي معاها الثوره يا اما تخمد يا اما تستمر وينتهي النظام. بعد كده بعد الكتله الحرجه بنصل للايه، كريتيكال بوينت او النقطه الحرجه.
نعم.
ما هي النقطه الحرجه؟ الصدام ما بين المدنيين والعسكريين لتقسيم البلد. ازاي دلوقتي انا لما الجيش انا بحاول اصطدم بيه في كذا مكان، فايه اللي هيحصل؟ رد فعل. هو دلوقتي الجيش صامت وساكت، وانا اصلا اظن ان شاء الله باذن الله ان مستحيل هيفكر ان هو يعمل صدام مع الشعب، دي مستحيله. ولكن تخيل انت لو يا استاذ خالد، لو انا بدات ان انا ادخل للجيش في مكانه، ودي المرحله ايه اللي هي الكريتيكال بوينت. لو انا دخلت للجيش في مكانه وعملت معاه صدام، هو هيعمل ايه؟ هيدافع. طب هل الجيش كله بيتحرك كده واحده؟ لا، هو في مجلس عسكري بس هم اراء، لان الجيش ده الشعب. فلما مثلا سلاح الطيران ما يوافقش وسلاح المشاة يوافق وهكذا، هيحصل ايه؟ تفتيت للجيش. لما يحصل تفتيت للجيش مصر مش لاقي حد يدافع عنها. اسماء واحمد صلاح قالوا من حوالي 3 شهور احنا مش قصدنا المجلس العسكري، احنا قصدنا ايه؟ سلاح المشاة، يجب ان نسقط سلاح المشاة.
فعلا قال الكلام ده؟
الكلام دوت. طيب
عشان سلاح المشاة عشان بيمشوا
الظاهر عشان هم عايزين مساحه يمشوا فيها ويتحركوا وهم منعينهم. طب هنسقط سلاح المشاة، وبعدين بعد شويه يطلع احمد صلاح نسقط سلاح الطيران، شويه يطلع احمد ماهر نسقط سلاح البحريه، ما يتبقى لناش غير سلاح التلميذ.
صحيح.
مع سلاح التلميذ هنختم مكالمة طارق الخوري. طارق اتفضل. السلام عليكم. المتحدث الرسمي 6 ابريل الجبهة الديمقراطية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طارق جات لي رسائل كتير, بعض الناس بتقول ايه المانع ان الشباب المحترم من 6 ابريل اللي بعد عنه الشباب غير المحترم اللي بياخد تمويل يسموا نفسهم من هنا ورايح, مش هزار, 6 تحرير او اي اسم تاني بعيد عن دول اللي لازقين في الاسم وبيدعموا اعلاميا من الابواق المأجورة في نفاق فضائيات البيزنس.
يعني في حقيقة لما استبعدنا يا شيخ خالد المجموعة دي من الحركة وقلنا ان احنا نعمل حركة جديدة او اسم اخر, صعب علينا الشباب اللي لسه مخدوعين في هؤلاء الاشخاص ولسه بيجوا على اسم الحركة اللي لسه ليه صدى معقول بشكل كبير في الشارع ولسه بيجذب كتير من الشباب انهم ينضموا ليه لما بيعرفوا ان فكرته هي ان احنا شوية شباب بيجتمعوا على حب مصر, فلسه الاسم قادر يجذب الاف الشباب.
نعم.
فبنستخسر ان الشباب دول يكونوا فريسة لهؤلاء, وقلنا ان احنا لازم نصلح, لازم نحسن, لازم كل الشباب دول لما يتخدعوا ولما يعرفوا حقيقة هؤلاء يقدروا انهم ينضموا لينا ويقدروا انهم يكون لهم سبيل اخر لما الباب يتقفل في وشهم ويعتقدوا ان كل سياسي بهذا الشكل او ان كل الشباب وينخدعوا. يعني بيحصل كتير من الشباب ان بيتصدموا الصدمة الاولى لما بيخش شباب اطهار ويلاقوا المصايب دي ويلاقوا الكوارث دي بتجيلهم صدمة وبيقعدوا في بيوتهم, فبدل ما يقعدوا في بيوتهم بنديهم خيار اخر انهم يجدوا جبهة محترمة ومجموعة محترمة قادرة ان هي تستوعبهم وقادرة ان هي يعني تعبر بجد. طب وتكون فصيل وطني حي.
هل عندك يا طارق في نص دقيقة ممكن تقول لي كده كم اسم من اللي انتوا فصلتوهم من الحركة؟
احنا فصلنا احمد ماهر ومحمد عادل وامل شرف وانجي حمدي وعمرو علي ومحمد محمود ووليد راشد وحسن الدهان, ويعني دي ابرز المجموعة المفصولة, دي كلها قيادات جبهة ماهر وهي مجموعة يعني لديها من الداخل ونفع شخصية غير بقى اللي انسحبوا. يعني اسماء محفوظ تركت
الحركة. طب لماذا لما تركت اسماء محفوظ الحركة يا عيني عمالها تعيط على تويتر وتشتم وتغلط وكده, لماذا لما تركت الحركة الاعلام الاخر بيعملها لانها لسه من 6 ابريل؟
والله مش عارف لغاية اللحظة دي هل هي تركت الحركة وبتطلع تدعي يا ما دلوقتي محفوظ ثابت الحركة من فترة طويلة بقى لها لا يقل عن 3 شهور مثلا, فمن الغريب ان لسه بيقولوا ان هي 6 ابريل, لكن ده برضو مش غريب لان اسراء عبد الفتاح اللي عمرها ما انتمت لصفوف الحركة بيقول عنها انها 6 ابريل.
شكرا جزيلا طارق. انا اسف والله يا طارق, معلش الوقت انا وقت خلص, في اي اضافة؟ انا عندي دقيقة واحدة بس, يعني كل واحد ياخد مثلا 20 ثانية. اتفضل.
هو بس انا عايز اقول لهم برضو يعني خبر في وثيقة دكتور رفيق حبيب قال في احد الوثائق اللي هي وثائق ويكيليكس, قال الادارة الامريكية احنا عايزين نطبق الشريعة الاسلامية في مصر.
دكتور رفيق حبيب
قال كده,
المسيحي.
المسيحي قال في احدى وثائق ويكيليكس وليس في الاعلام الغربي او الاعلام المصري.
انا بحيي الدكتور رفيق حبيب المسيحي المصري المحترم اللي بيدور على امن مصر, مش في لوباتير, وده نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين, مش في لوباتير اللي عايز يدي محافظ بالجزمة. استاذ مصطفى بسرعة.
دلوقتي حضرتك انا كنت معلش كنت عايز اسال استاذ احمد على اي حال
دلوقتي
الحركه فقدت مصداقيتها 6 ابريل في الشارع وفقدت قدرتها على الحشد, وانا اخشى ما اخشى ان اللي بيحصل ده ان يستغل الحركه. دلوقتي احنا اصبح 6 ابريل حركه نظيفه ومؤسسين كويسين, احنا فصلنا المؤسسين للحركه, فلكن الحركه دلوقتي اصبحت حركه نظيفه وكذا, فالحركه تعود لقدرتها على الحشد فيستغلها الاخرون لافتعال الفتن, وهو المستهدف بالضبط هو ان وفر لي الحشد المناسب وانا اعمل فوضى الخلاقه بتاعتي.
الله يكرمك.
الحاجه الثانيه انا
اتفضل
معلش حاجه ثانيه انا عايز بس الشيوخ والعلماء وخصوصا كما ذكرت الشيخ حاتم صلاح اسماعيل ودكتور صفوت حجازي ومفتي الازهر وهكذا وكل الشرفاء في هذا الوطن انه يردوا علينا هل ما يحدث في الوطن العربي لصالح الشعوب, ثورات هي عفويه لصالح الشعوب ولا هي تنفيذ لمخطط جورج سورس ومشروع الشرق الاوسط الكبير لحساب اسرائيل الكبرى؟ لا بد يكون في رد.
20 ثانيه يا استاذ صلاح.
خايف على البلد يا شيخ خالد.
انا عامل زي فيصل القاسم عمال ازق القلم كده وارجع اتفضل.
خايف على البلد, بدعو الناس كلها انها تاخد بالها من انه في عمليات تخريب منظمه خطيره في الاقتصاد والسياسه والعقائد والدين والمجموعات السياسيه والرموز الوطنيه, في اعلام فتنه, في اشخاص بيسعوا للفتنه, في تخريب للاقتصاد في البورصه, في كل موضوعات الاقتصاد. البلد تعيش خطر حقيقي كبير. اعلى واخطر من كل ما يتصوره عقل.
المخرج بسرعة لحسن الناس بتقعد تقول الشيخ خالد عبد الله سود الدنيا.
البلد عايزة قرارات واضحة محددة الان في مواجهة كل اشكال البلطجة والفتنة بشكل واضح، وتغيير اجندة الحوار في مصر في الاعلام وفي السياسة وفي كل شيء، من الاكل والتقطيع والخناق والصراع والاستعداء واثارة صراعات بيننا وبين بعض وبين الشعب والمجلس العسكري، لعمل اجندة لبناء مصر، لتطوير مصر، للحفاظ على مصر، لمواجهة خطط الخارج والاعداء اللي تسللوا للداخل. ده عايز مؤتمر وطني حقيقي جديد، عايز شيء مختلف عن كل المسار اللي ماشي فيه البلد. اللي رايحة فيه البلد ده رايحة فيه على مصيبة وكارثة كبيرة.
بشكر حضرتك استاذ محمد قمرة، استاذ مصطفى المصري، استاذ طلعت رميح. علاء الاسواني اخر كلمة بيقول اذا كان انتمائك للانسانية يسبق الانتماء للدين انت راجل مسكر وعسل. انما اذا كان انتمائك لما قاله انما اذا كان انتمائك لدينك يسبق انتمائك للانسانية يبقى انت رايح في طريق خطر هتتورط اخره غالبا في التعصب والعنف. وبيقول لك ان المسلم اللي بيعتزي بدينه هيضطر يحتقر المسيحي. معرفش الراجل التافه ده بالكلام منين، والله العظيم ما عندي وصف ليه، انه راجل تافه وكذاب وعنده اجنده، واسال الله ان يحافظ على مصر من اجندات هؤلاء. انا برجع بختم كلامي، والله العظيم لا ابغي من هذه الحلقه الا وجه الله. عايز المسلمين وعايز الشرفاء من المسيحيين وعايز الناس كلها تتوحد، داخلين على خطر كبير. يا دعاة الأزهر ويا دعاة الأوقاف ويا مشايخ السلفية والإخوان، يا كل الناس، بكرر رسالة لمرة تانية في نفس الحلقة، الموضوع خطير، مش موضوع والله أحزاب وقايمة نسبية وتلتين وتلت والفيلم الهندي اللي دخلونا فيه. الموضوع بقى خاص بمصر، بنستنزف بكل القوة في أجندات مصر، بقت كلأ مستباح للجواسيس من كل حتة، من إيران ومن إسرائيل ومن الأردن ومن كل مكان. الميدان التحرير ما بقاش مقتصر على الشرفاء بس، في ناس يرب دقنه ويعمل لك سلف ويقول ما هو سلفيه وكسته. هنفتح لهم حلقة مرة جاية عشان نشوف كلام كتير عنهم. أنا بشكركم الحقيقة للاستفتاء معايا، إنه هل ترى أن الوضع الحالي في مصر يحتمل الدعوة إلى مليونيات من أي نوع؟ نعم 19.5%، لا 85%، لا أهتم 0.5%. أشوفكم السبت على خير، ودعونا إن ربنا يوفقنا إن إحنا نصل بمصر إلى بر الأمام كلنا مع بعض إن شاء الله، المسلمين والشرفاء غير المتطرفين أصحاب الأجندات من المسيحيين، في أمان الله.